بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت وسلام يوم اذا وشكت في يوم عند الركوع قد دخلت السجود او انه اهوى الى السجود وبعد لم يدخل بالسجود. حكم قدس الله نفسه بعدم الاعتناء بهذا الشك وانه من الشك بعد تجاوز المحل فلا يعتنى به. اما اذا دخل في السجود وشك في القيام بعد الركوع بل شك في نفس الركوع لا اشكال في انه لا يعتنى بذلك، لأنه من الشك بعد تجاوز المحل، وقد دل على ذلك عدة من الروايات. وأما إذا فرضنا أنه لم يدخل في السجود بعده، وإن كان هوى إلى السجود بقصد السجود، ولكنه لم يصل إلى حد السجود، فشك في القيام بعد الركوع أو شك في نفس الركوع، فالظاهر أن هذا ليس من الشك في التجاوز، بل يجب عليه الرجوع والتدارس المشكوك فيه. استدلوا على وجوب المضي أولا بشمول الإطلاقات، وأن الميزان هو الدخول في الغير أهم من أن يكون الغير من الأجزاء أو من مقدمات الأجزاء. الهوي إلى السجود إن لم يكن من الأجزاء نفسها إلا أنه من المقدمات، فيشمله إطلاق قوله عليه السلام إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره. إطلاق كلمة غيره هذا يشمل المقدمات أيضا فلا يعتنى بالشك. ونظير هذا ما إذا شك في السجود ظهراً بل حال النهوض إلى القيام بعد لم يصل إلى القيام لم يستتم قيامه فيخط في السجود أيضاً كذلك. شك في الشيء بعد التجاوز باعتبار عموم القاعدة للدخول في الغير حتى إذا كان الغير من المقدمات لا من الأجزاء نفسها. وقد يستدل على ذلك أيضاً مضافاً إلى الإطلاقات بالصحيحة الواردة في المقام. ذلك الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناس عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع. قال عليه السلام قد ركع. قالوا إن هذه السيئة تدلنا على شفاء الدخول في الغير حتى إذا كان الغير من المقدمات. فرج في هذه الرواية أنه أهوى إلى السجود فيحكم بعدم الاعتناء، وحكم الإمام عليه السلام بأنه قد ركع يعني تعمدا، لإلا فمن المحتمل أنه لم يركع فهو محكوم بالركوع فيمضي في صلاته هكذا قيل. ولكن من الظاهر عدم تمامية ذلك. أما بالنسبة إلى المطلقات فالظاهر من الأمثلة الماردة في الروايات أنه شك في الأذان بعد ما سمر، وشك في التكبير بعد ما قرأ، شك في القراءة بعد ما ركع، شك في الركوع بعد ما سجد، شك في السجود بعد ما استتم قائما. بعد ذلك قال عليه السلام يا زرارة إذا دخلت في شيء إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. وهكذا غير هذه السيئة التي دلت على وجوب المضي فيما إذا خرج عن شيء ودخل في غيره، فلا يعلم بإرادة الإطلاق وأن الدخول في مثل ما يكون غيره حتى إذا لم تكن من لم يكن من الأجزاء يكفي هذا في جريان قاعدة التجاوز. مضافا إلى أن الروايات الواردة في المقام قد دلت على ذلك بخصوصها، وهي الروايات الواردة في الشك في الركوع بعد ما سجد. جملة من هذه الروايات ورد هذا يعني فرض الدخول في السجود في كلام السائل لا في كلام الإمام عليه السلام، وهذا لا يمكن الاستدلال به. وإن كان يستشعر من هذا الحكم باعتبار أن الرواة كأنهم كانوا متصادرين على أنه قبل ذلك لا بد من الرجوع، فيسألون الإمام عليه السلام عن الشك في الركوع بعد السجود. وهذه عدة روايات. سألته عليه السلام عن رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع، قال عليه السلام يمضي في صلاته. عدة من الروايات ورد في حكم الشك في الركوع بعدما سجد، ولكن هذا القيد مفروض في كلام الراوي لا في كلام الإمام. و موردان من هذه الموارد ورد التقييد في كلام الإمام عليه السلام، أحدهما الشك في السجود بعد ما استتم قائما، والثاني الشك في الركوع بعد ما سجد. هذا القيد مأخوذ في كلام الإمام عليه السلام. ونشيك قدمه الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد يعني البردي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمز عليه. هذه الصحيحة الواردة في الشك في الركوع بعدما سجد والشك في السجود بعدما قام، القيد أخرج في كلام الإمام عليه السلام. وهذه الصحيحة وإن لم يكن لها مفهوم فإن مفهوم قوله عليه السلام وإن شك في الركوع بعدما سجد مفهومه إن لم يشك في الركوع بعدما سجد، لا أنه إن شك في الركوع قبل ما سجد. وهذا معلوم إلا أنه يدل على ذلك من وجهين. الأول ما ذكرناه في بحث مفهوم الذات من أن القيد له مفهوم بمعنى أنه يستكشف به أن الحكم غير ثابت للطبيعة المطلقة، وإن كان لا يدل على الانتفاع عند الانتفاع مثل مفهوم الشك. ولكن هذا المقدار أن الحكم غير ثابت للمطلق هذا المقدار يستفاد من التقييد، وإلا كان القيد لغما. فقوله عليه السلام إن شك إن لم يكن للدخول في السجود دخل في العود وكان وجوب المزي ثابتا قبل ذلك إنزل إذا شك في الركوع قبل أن يسجد، فهذا القيد يصبح لغما لا يمكن أن يقع في كلام الإمام عليه السلام دون أن يكون له دخل في العود. فمن ذلك نستفيد بأن العود خاص بالدخول في السجود ولا يعم قبله. وإن لم يكن للكلام مفهوم بذلك المعنى مثل مفهوم الشك، لكن يستجد أن الحكم غير ثابت لجميع الأفراد بعد الدخول في السجود وقبل الدخول في السجود لا يستجد ذلك، وأن الحكم غير ثابت للمسلم. هذا هو البكر الأول. الثاني أنه معكس النظر عن ذلك ذكره سلام الله عليه هذا القيد و تطبيقه الكبرى على هذا المقيد بعد ما ذكر انه شك في الركوع بعد ما سجد و شك في السجود بعد ما قام بعد هذا تبمق عليه قوله عليه السلام كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمز عليه يستكتب الناجا بوجوه ان المراد بالغير هو الجزء الذي اخذ مقدما للصلاة لا مثل بالغير حتى الهري فأخذ سلام الله عليه هذا الخير قيد السجود في الشك في الركوع و قيد القيام في الشك في السجود و تبنة الكبرى كل شيء مما جاوزه و دخل في غيره بلی فهره فشکو فلیمز علیه فشکو لیت بشیه فلیمز علیه فیستفاد من هازا ان غیر الذي اخذ في السلام كل شيء مما جاوزه و دخل في غیره المراد التجاوز ان يدخل في جزء آخر مترتب على الجزء المسبوق به اذن هذه الصحيحة تدلنا و كذلك ما ورد في السجود غير هذا السيئة تدلنا على أن الغير ليس هو بمطلقين وإنما هو المراد به الجزء المترتب على الجزء المخوض فيه ولازم هذا أنه إذا شك في الركوع قبل أن يصل إلى حد السجود وكان حال الهوي يعترض هذا الشك لابد من أن يرجع و يرجع بمقتضى الاستصحاب او مفهوم قاعدة التجاوز يبقى الكلام بين هذه الصحيحة والصحيحة المتقدمة رجل اهوى الى السجود وشك ولم يدر انه ركع قال عليه السلام قد ركع يمكن الجواب عن هذه الصحيحة بوجهين الوجه الأول أن الكلمة الواردة في هذه الصحيحة أهوى بصيغة الفعل الماضي لا يهوي لم يسأل الإمام عليه السلام عن رجل يهوي إلى السجود ولم يدر وشك أنه لم يركع المذكور في الروايات كلمة أهوى بصيغة الماضي لا كلمة يهوي بصيغة المضارع ومعلوم أن كلمة أهوى في لغة العرب بمعنى سقط أهوى إلى الأرض أي سقط إلى الأرض فظاهر هذا أنه سقط إلى السجود لا لسجد لا أنه يهوي وبعد قال الهوي قال السقوط الذي لليه الذي لم يصل إلى حد السجود لا يصدق عليه أنه أهوى بل يصدق عليه أنه يهوي يعني مشغول كما ذكرنا نذير ذلك غير مرة قلنا يصلي بمعنى أنه مشغول بالصلاة صلى معناه أنه فرغ من الصلاة غير ذلك ففي المقام الذي ورد في الصحيحة السؤال عن رجل أهوى إلى السجود أي سقط إلى السجود ففرز فيه السقوط ومزي السقوط وليس معنى هذا إلا السجود فتهمل هذه الصحيحة على الصحيحة المتقدمة ويكون المراد به الشك في الركوع أو الشك في القيام بعد الركوع بعد ما سجد لا بعد ما يهوي يعني بعد في المقدمة هذا أولا ولو فرزنا ثانيا سلمنا أن كلمة أهوى هي أصل حتى مع عدم الوصول إلى حد السجود غايته أن هذه الرواية مطلقة عن رجل أهوى إلى السجود فشك أنه لم يركع مطلقا وصل إلى حد السجود أم لم يسجد يعارضه تلك الرواية تلك الصحيحة ويقيد بالسجود فيرفع عن الإسلام بمقتضى التقييد في تلك الرواية بل فالنتيجة أن الشك قبل الوصول إلى حد السجود لا يكون ملغا، بل لابد من الاعتناء بهذا الشك، فالصحيح أن هذا ليس من موارد قاعدة التجاوز. فما ذكره قدرة الله نفسه من عدم الاعتناء بهذا الشك ليس بصحيح، وهذا هو مقتضى، بل مقتضى الاستثمار أيضا، يعني معرفة النظر على الروايات الاستثمار أيضا يقتضي هذا، لأنه يشك في الإتيان بالركوع أو يشك في الإتيان بالقيام من الركوع، مقتضى الاستثمار عدم الإتيان به. هذا تمام كلامنا في فروض الشك في القيام على أنهائه وأقسامه. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في القيام الانتصاب، ويعتبر في القيام الاستقرار، ويعتبر في القيام الاستقلال، أن يكون مستقلا في القيام ولا يكون متركعا ومعتمدا على شيء. أما اعتبار الاستقرار على اعتبار الانتصاب في القيام فقد تقدم الكلام فيه في بحث تكبيرة الإحرام. الدليل واحد والمدعى واحد، لا يختص بقيام دون قيام. بله تقدم الكلام هناك في اعتبار هذين الأمرين أنه لا بد أن يكون المصلي حال تكبيرة الإحرام قائما منتسبا، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله من لم يقم صلاته في صلاته فلا صلاة له، وهكذا قول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيحة أخرى غير هذه الصحيحة. فالانتساب معتبر في جميع أفراد القيام الواجب في الصلاة، في التكبيرة وفي القراءة في القيام قبل الركوع. وأما الاستقرار فقد تقدم أن عمدة دليله هو الإجماع والتسالم على إكباره في الصلاة، وقلنا إن القيام المتصل بالركوع غير واجب في نفسه، وإنما هو مقدم للركوع باعتبار أن هذه الهيئة إذا لم تكن مسبوقة بالقيام لا يكون ركوعا. فالقيام قبل الركوع ليس بنفسه من واجبات الصلاة، وإنما هو مقدم للركوع وبدونه لا يتحقق الركوع. فعلى ذلك لا دليل على اعتبار الاستقرار في هذا القيام، فإنما هو دخيل في الركوع هو طبيعي القيام، يعني أن يكون الانهناء عن استقامة. وأما أن الانهناء يكون عن استقامة مع الاستقرار فهذا لم يدل عليه دليل. وشمول الإجماع لمثل هذا المورد الذي هو ليس من أجزاء الصلاة مستقلا وإنما هو دخيل في الركوع غير معلوم، فالظاهر عدم اعتباره، أنه لا مانع من الركوع عن قيام وإن كان الراكع غير مستقر حال قيامه، يعني إنهنا عن الاستقامة، إلا أن الاستقامة استقامة بغير استقراره. فهذا لا دليل عليه. وبعبارة أخرى لم يكن هنا نشر دل على وجود الاستقرار في القيام بسنفسة بإطلاقه، كما دل الناس على اعتبار الانتصاب في القيام على ما تقدم. إذن يقتصر على القدر المتيقن، وهذا القيام المعتبر في الصلاة بنفسه، وهذا القيام ليس بمعتبر في الصلاة بنفسه، وإنما اعتباره من جهة تقدم الركوع لذلك. فأما الاستقلال أن يكون القائم مستقلا وغير معتمد على شيء آخر من جدار أو أثر أو إنسان أو غير ذلك، فالاعتبار الاستقلال هو المشهور بين الفقهاء، بل ادعي الإجماع عليه في كلمات بعضهم منهم العلامة قدس الله نفسه، ادعى الإجماع على اعتبار الاستقلال في الصلاة. فإن تم هذا الإجماع ولا يتم فإنه نسب الخلاف إلى بعض المتقدمين. كعب الصلاح واختاره جماعة من المتأخرين فلا يتم الإجماع على أنه إجماع منقول. إن تم الإجماع لعلمنا أن هذا الحكم من المتسالم عليه ولا طريق لنا إلى إخراجه فهو وإلا فالقول بوجوبه. أيضا لا يخلو عن الشال والمن فإن الروايات وإن كانت ظاهرة بعض الروايات ظاهرة في اعتبار الاستقلال في غير موارد الضرورة من مرض ونحو مرض إلا أنها معارضة بما قاله معارضة بما دل على الجواز صريحا وبهت النتيجة لابد من الحمل على الكراهة وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. الذين أنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلام لا إلى اعتبار الاستقلال في الصلاة فأن المصلي لا بد أن يكون قيامه مستقلا يعني غير متركين ومعتمدين على شيء آخر بحيث لو غفل لسقط يعني أن يكون ثقله على شيء آخر فعلى تقليد رفع ثالث الشيء لكان هذا غافلا لسقط. اعتبر الاستقلال في القيام وقالوا إن القيام لا بد أن يكون عن استقلالين صلاة الصلاة إذا لم يكن مستقلا في القيام حال الاختيار هذا هو المعروف بينهم. ونصل إلى أبي الصلاح من القدماء أنه جوز ذلك وقال لا بأس بالقيام غير مستقلين فاختاره جماعة من المتأخرين. استندوا في قولهم باعتبار الاستقلال إلى أمور منها أن الاستقلال مأخوذ في مفهوم القيام لغتان وعرفان فمن لم يكن مستقلا في قيامه لا يسبق عليه أنه قائم لقد فرضنا أن القيام واجب في الصلاة. هذه الدعوة لعلها واضحة البستان أن القيام في مقابل الجلوس والارتجاء والركوع والسجود من حالات المسلم ومن أوضاع بدن الإنسان لا يعتبر في القيام أن يكون مستقلا بل من كان قائما غير مستقل في الاتكاء على أثر أو شجر أو إنسان أو حائط ونحو ذلك يسبق عليه أنه قائم وهو قام. فاعتبار الاستقلال في مفهوم القيام الظاهر أنه واجب البطلان القيام أعم من ذلك ويدعى ثانيا بانصراف أدلة القيام إلى القيام استقلالا إذا أمرنا بالقيام في صلاة أو غير صلاة ينصرف اللفظ إلى القيام الاستقلالي وأن لا يكون معتمدا على شيء آخر. هذه الدعوة أيضا أهدتها على مدعيها بعدما كان اللفظ موضوعا بمعنى جامع جعل الانصراف إلى بعض الأفراد يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل ولا دليل على الانصراف. وقد يستدل على ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك الأئمة المعصومون كانوا يصلون بغير مستقلا وبغير اعتماد على شيء آخر ودليل التأسيس يقتضي الاقتصار على هذا. لقد يعبر عنه بقاعدة الشغل لا مكلفون بالصلاة فلا بد في الخروج عن أسرة التشويش من إهراز الامتثال والإكنان بالمأمور به. هذه النعرة لعلها إذن واجهت الفساد، أما أن الأئمة سلام الله عليهم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كانوا يصلون بغير إسمادهم وفلكم كذلك، لكن أي دليل على وجوب هذا؟ لما روي من قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي لم يثبت هذا، كأن جميع الخصوصيات التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاته متصفا بها يعتبر في الصلاة لم يثبت ذلك صلوا كما رأيتموني أصلي. لما في صحيحة حماد أيضا المشتمل على خصوصيات السلام لئن كنا نعلم أنه سلام الله عليه لم يعتمد على شيء إلا أنه لم يذكر هذا في الصحيحة، بحيث يعلم أن الصادق سلام الله عليه وكذلك حماد كانا ناظرين إلى هذه الخصوصية، ليست في الصحيحة أنه سلام الله عليه قام غير معتمد على شيء لم يذكر قام فصلى، فعدم اعتمادهم سلام الله عليهم في الصلاة على شيء وقيامهم مستقلا لا يدل على وجوب ذلك لأن الاعتماد مبطل للصلاة، فهذه الوجوه كلها ساقطة. والعمدة في المقام الاستدلال بروايتين دلتا على ذلك، إحداهما صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تمسك بخمرك أو لا تمسك بخمرك أو لا تستند بخمرك، الموجود في كتاب الوسائل لا تمسك أو لا تمسك، وكذلك في التهذيب، ولكن في بعض الكتب الفقهية كما ينقل أن نسخة الهدايق أجمع بين النسخة المسموعة الأخيرة وكذلك في الذخيرة وغيرها لا تستند، كيف ما كان المعنى واحد لا تمسك بخمرك، خمر والشجر أو غير الشجر الذي يكون وراء الإنسان وخلف الإنسان، وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار وأن تصلي إلا أن تكون مريضا، فهذه الصحيحة نهى عن الاستناد إلى جدار أو الاستناد إلى شجر ونهل ذلك أهال الصلاة، فيدل على اعتبار الاستقلال في القيام. وأيضا روى عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا أو متركعا على أثر أو حائط، الجواز ذلك سأل الإمام عليه السلام قال عليه السلام لا، ما شأن أبيك وشأن هذا، يعني بكير، ما بلغ أبوك هذا بعده، ما وصل إلى هذا الحد أنه يصلي قاعدا أو يصلي وهو متركع على أثن أو على جدارين. هذه الرواية مرتبطة باعتبار عبد الله بن بكير لم يعبر عنه بالخبر في بعض الكتب، فالعمدة في المقام تلك الصحيحة بهذه المرتبطة قد دلتا على اعتبار الاستقلال وعدم جواز الاستناد إلى أثن أو إلى جدارين أو شجر ونهل ذلك، كل ذلك لا يكون. لو كنا نحن بهاتين الروايتين الصحيحة والموثقة لقلنا بذلك، ولكن بإزار هاتين الروايتين عدة من الروايات الصحيحة والموثقة قد دلت على جواز الاستناد على جواز الاستناد حال الاختيار ومقتضى الجمع العرفي بين تلك الروايات وهاتين الروايتين الحمل على الكراهة. من جملة هذه الروايات ما رواه عبد الله بن جعفر علي بن جعفر ما رواه علي بن جعفر الحمد لله سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يسلم له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال عليه السلام لا بأس. أيضا سأله سلام الله عليه عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يستند إلى جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة اختيارا يأخذ بالحائط فيقوم؟ قال عليه السلام لا بأس به. الكلام فعلا في الجملة الأولى. هذه الرواية التي رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر صلى الله عليه دلت على الجواز صريحا من غير علة ولا مرض يستند إلى جدار أو حائط فيسلي. قال عليه السلام لا بأس. وهذه الرواية رويت بعدة طرق والطريق صحيح، الرواية صحيحة وإن كان بعض الطرق فيه إشكال. ذلك رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن جعفر، ورواه علي بن جعفر في إسناده، يعني رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن جعفر في إسناده، أيضا رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر. هذه الطرق الثلاثة كلها صحيحة. هنا الطريق الآخر رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر، هذا فيه إشكال بإعتبار عبد الله بن الحسن. شيخ ماسان الرواية صحيحة وهي دالة على الجواز صريحا. وأيضا مما يدل على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فزان عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن الجاف عن الحسين بن موسى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكأة في الصلاة، وفي بعض النسخ الاتكاء على الحائط يمينا وشمالا، فقال عليه السلام لا بأس. أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فزار عن عبد الله بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي متركئا على أثر أو على حائطين، قال عليه السلام لا بأس للترك على أثر والاتكاء على الحائط. رواه الهمياري في قرب الإسناد عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بشير هذا أيضا صحيح. هذه الروايات دلت على الجواز صريحا، ومقتضى الجمع العرفي هو الحمل على الكراهة، ولكنهم حملوا هذه الروايات الدالة على الجواز على الاتكاء بغير اعتماد، وحملوا صحيحة ابن سينا على الاستناد والاتكاء مع الاعتماد، فقالوا إن الممنوع هو الثاني الاتكاء مع الاعتماد، والجائز هو الأول الاستناد بلا استناد وبلا اعتماد، بحيث لو رفع على سفر. وهذا هو جمع بين الروايات، معلوم هذا من أربع أنحاء الجمع، جمع تدرعي بلا موجب، اللفظ واحد في الروايات، النهي ورد عن الاستناد، الجواز ورد بعنوان الاستناد. ذاك يقول يعني المستفاد من عدم جواز الاستناد، وهذا المستفاد منه جواز الاستناد، ولا سيما أن لفظ الاتكاء على ما ذكره صاحب الأدائي فحسب اللغة أخذ فيه الاعتماد، الاتكاء والاستناد مع الاعتماد، فكيف يمكن حمل الاتكاء في رواية الجواز على الاستناد بغير اعتماد؟ فهذا الجمع لا وجه له، وجمع تبرعي بل مقتضى الجمع العرفي هو الحمد على الكراهان أن الأمر والنهي يعني عدم البات والنهي ورد على مورد واحد كعنوان واحد وهو الاستناد. يبقى في البين ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أن هذه الروايات قيل إنها من الروايات الشواذ ومخالفة لأمل الأصحاب الفقهاء لم يفتوا بالجواز. فتهمل هذه الروايات على التقية أو أنها تلغى باعتبار إعراض الأصحاب عنها، فلا تكون الروايات حجة في نفسها كما دل على عدم الجواز لا معارض له. هذه الدعوة أيضا لا يمكن تصديقها. أما مسألة الحمل على التقية فهو فرع المعارضة، وبعد الجمع العرفي بين الروايات لا معارضة بين الطائفتين حتى تهمل الطائفة الدالة على الجواز على التقية، بل الجمع العرفي يقتضي الحمل على الكراهة. وقد ذكرنا في بحث الأصول أن الحمل على التقية فرع المعارضة في موارد الجمع العرفي لا تكون معارضة، بل يكون أحد الدليلين قرينة على المراد من الدليل الآخر، فالمعارضة مفقودة. وأما مسألة أن الإعراض أن الأصحاب أعرضوا عن هذه الروايات وهي من الروايات الشاذة، فهذا لم يثبت أولا، وعلى تقدير الثبوت فقد ذكرنا أن عدم عمل الأصحاب لا يثبت الرواية عن الهدية. والوجه أنه لم يثبت يعني الأصحاب لم يعرضوا عن هذه الروايات أنهم ذكروا هذه الروايات، ولكنهم حملوها على الاستناد بغير اعتماد، أو أنهم قدموا تلك الروايات الدالة على عدم الجواز للترجيح في تلك الروايات لعمل المشهور، لا أنهم أثبتوا هذه الروايات، بل تعرضوا لهذه الروايات. لبعبارة أخرى، الإعراض إنما يكون مسقطا فيما إذا كشف عن عدم صدور الرواية يستكشف أنه لم يثبت، مجعول موضوعا. ولكن بعدما ذكر الأصحاب هذه الروايات في كتبهم وأجابوا عنها بالجمع أو أجابوا عنها بترجيح تلك الروايات الدالة على المنع على هذه الروايات للتخيل المعارضة بينهما، كيف يمكن أن يقال أن هذه الروايات روايات شاذة مع أنها أكثر يعني ما دل على الجواز أكثر من ما دل على المنع؟ كيف تكون هذه الروايات من الروايات الشاذة؟ المعرض أنها عند الأصحاب، متى أعرض الأصحاب عن هذه الروايات؟ عملوها على محملين. إذن الظاهر هو الحكم بالجواز وأن هذا مكروه لا أنه مبطل للصلاة. ثم على تقدير عدم الجواز، لو بنينا على عدم الجواز، فعلي أم هذا الحكم حال القيام، يعني حال النهوض إلى القيام، أو يختص بالقيام نفسه نسبة إلى المشهور، بل أن إثمار الاستقلال في القيام ذكر. ولكن ذكر بعضهم وهو الشهيد الأول قدس الله نفسه في الذكرى على ما نسبة إليه، وكذلك المهد الرستاني في جامع المقاصد اعتبر الاستقلال حال النهوض أيضا. فلا يجوز الاستكاب والاعتماد على هائط أو غير هائط حال النهوض، فلا بد أن ينهز مستقلا. ولعل إنهما استندا في ذلك إلى قوله عليه السلام في صحيحة ابن سينا، لا تستند إلى جدار وأنت تصلي، باعتبار أنه حال القيام أيضا هو مشغول بالصلاة ويسلي يعني حال النهوض. فالإطلاق كما يشمل حال القيام يشمل حال النهوض أيضا، و الا فلا دلیل على ذلك على اعتباره حال النهوض الا انه مع ذلك لا يمكن القول به، يعني حتى اذا قلنا باعتبار الاستقلال حال القيام لا نقول باعتباره حال النهوض، فان النهوض مقدمة للقيام وليس من اجزاء الثلاث بنفسه، فإذا لم يكن من أجزاء الثلاث فهو أمر آخر، وهذه الصحيحة لا تشمله، يعني لا تشمل حال النهوض، لأنه سلام الله عليك منع عن الاعتماد والرجل يصلي خاطب ابن سينا لا تستند خائف وأن تصلي، ليست هذه بحالة الثلاث فلا تشمله هذه الصحيحة، وعلى تقدير الشمول فالصحيحة علي بن جعفر صريحة في جواز ذلك، افرض انه بالنسبة الى القيام بإعراض المشهور مثلا رفعنا اليد عن روايات الجواز، لكن هنا لا شهرته، فالصحيحة علي بن جعفر صريحة في جواز، قال عن الرجل، يعني سأل الإمام عليه السلام عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يسلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال عليه السلام لا بأس، صريحا سأل عن الاستناد والاستعانة يستعين بذلك الشيء في نهوضه إلى القيام، فقال صلى الله عليه أنه لا بأس به، فعلى تقدير القول باعتبار الاستقلال في القيام الاستقلال في النهوض لا اعتباره لا بأس له، هذا في حال الاختيار، ولو فرضنا أنه اضطر إلى الاستكاية يعني لا يتمكن من القيام مستقلا، الظاهر أنهم تسالموا على جواز الاتكاء في هذه الصورة، يعني في حالة الثبات.
السلام عليكم ورحمة الله.
يا كان عن جزء منه أجل أسمع عليه السفين غير المغوم بها عليه الله والله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اعتبار الاستقلال في القيام فأنه لا يجوز القيام متركاً على أمر آخر على شيء آخر من إنسان أو جلال أو حسن أو غير ذلك، فقد تقدم الكلام في ذلك. انتهى كلامنا إذا ما لم يتمكن من الاستقلال في القيام فيسقط هذا القيد ويجب عليه القيام بغير استقلاله. إذا برينا أن اعتبار الألاء أن اعتبار الاستقلال إنما هو من جهة أخذ الاستقلال في مفهوم القيام، وأن غير المستقيل لا يسبق عليه أنه قائم، على ذلك لا بد في جواز قيام غير استكاء مع الاستكاء فمع عدم الاستقلال جواز ذلك حال الاضطرار لا بد له من دليل، فإن هذا ليس بقيام، والأدلة قد دلت على أن من لم يتمكن من القيام يصلي جالسا، فوظيفة هذا الشخص الصلاة جالسا، لا الصلاة قائما مع الاعتماد والاستناد إلى شيء آخر، فإن هذا ليس بقيام على الفعل. والذي يظهر من الآية المباركة ومن الروايات أن الإنسان لا بد أن يصلي قائما وعند تعذر القيام يصلي جالسا على ما ورد في الصحيح في تفسير قوله سبحانه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الحالة المتوسطة بين القيام والجلوس وهو الذي يتكئ فيه المصلي على شيء آخر لا يستند إليه ليس هذا بقيام ولا بجلوس إذن يحتاج الجواز هذا إلى دليل والمسألة على الظاهر أنها من المسلمات يعني من لم يتمكن من الاستقلال يصلي مستندا ولكن لا بد من إثبات ذلك بدليل خاص وأما إذا قلنا بأن عدم الاستكاف لم يؤخذ في مفهوم القيام وإنما هو من جهة انصراف الدليل دليل القيام إلى القيام بغير استنادين وإلى القيام مستقلا إنه أنا لا هذا المسألة على القاعدة إذا لم يتمكن من الاستقلال يقوم مستندا إلى شيء لما مستندا إلى شيء فإن الانصراف إنما هو في حق القادرين وأما بالنسبة إلى غير القادر لا موجب للانصراف إن كان أصل الانصراف لا وجل لكن على تقدير تسليم الانصراف فإنما يسلم ذلك في من يقدر على الاستقلال فأما غير القادر إذا قيل له قم أو قام أو يقوم وكل ما يشتق من هذه المادة لا موجب لانصرافه إلى القيام مستقلا فيجب القيام بمقتضى الروايات الواردة على أن من يتمكن من القيام لا يصلي جالسا ولا تصل النوبة إلى الجلوس مع التمكن من الصلاة قائما فالحكم بسقوط الاستقلال ووجوب أصل القيام على القاعدة كما أنه إذا قلنا بوجوب الاستقلال في الصلاة لا لأخذه في مفهوم القيام ولا للانصراف بل لصحيحة عبد الله بن سنان أو موثقة ابن بشير يعني قيد اعتبره الشارع أمر زائد على القيام وإلا فالاستقلال غير مأخوذ في مفهوم القيام ولا مما ينصرف إليه اللاخذ بناء على ذلك أيضا وجوب القيام بغير استقلال لمن لا يتمكن من الاستقلال على القاعدة فإن الضرورات تقدر بقدرها الذي لا يتمكن منه المكلف إنما هو الاستقلال ومن المعلوم أن الصلاة لا تسقط فيبقى غير الاستقلال من الأجزاء إلى الشرائع بحالها فاعتبار أصل القيام على القاعدة وعلى جميع هذه التقارير يكفينا في وجوب القيام بغير استقلال لمن لا يتمكن من الاستقلال يكفينا صحيحة عبد الله بن سنان فإن هذه الصحيحة دلت على اعتبار الاستقلال واستثنى من ذلك المريض إلا أن تكون مريضا فعلمنا من هذه الصحيحة أن اعتبار الاستقلال مقيد بغير المريض يعني إلا أن لا تكون متمكنا من الاستقلال بمناسبة الحكم والموضوع وإلا فالمريض المتمكن من الاستقلال أيضا يعتبر فيه ذلك يعني إلا أن لا تكون قادرا بمناسبة الحكم والموضوع أن المريض لا يتمكن من القيام أو يشق عليه القيام بغير استناده فالاستثناء في هذه الصحيحة دليل على أن القيام لا يسقط بتعذر الاستقلال بل ينتقل الأمر إلى المرتبة النازلة وهي القيام بغير استقلال معتمدا على شيء آخر وكذلك موثقة ابن بكير قلنا الدليل على اعتبار الاستقلال روایتان صحیحة عبدالله ابن سنان و موثقة ابن بکیر، ایجا موثقة ابن بکیر تدلنا على ذلك انه اذا لم يتمكن المثلث من القيام مستقلا يلزم عليه القيام بغير استقلال ومع الاستناد. فان ابن بكير بعدما سال الامام عليه السلام عن الصلاه مستندا الى شيء اخر من جدار او غير جدار اجاب الامام عليه السلام له لا يجوز ذلك. وقال سلام الله عليه ما بلغك أبوك مضمون رواية هذا الحد وما شأن أبيك بهذا. فبكير لم يبلغ مرسلة يتركب على العصا أو غير العصا في صلاته، فيعلم أنه إذا كان بالغا هذا الحد من جهة عمره وسنه بعد يتمكن من القيام مستقلا، ولكن إذا غفل إلى حد لا يتمكن من القيام مستقلا يسقط هذا القيد، ولكنه بالفعل لم يبلغ هذا الحد. ما بلغك أبوك وما شأن أبيك بهذا. فهذه الموثقة أيضا تدلنا على أن غير المتمكن من الاستقلال يصلي قائما ولكن مستندا إلى شيء آخر، فلا تصل النوبة إلى الجلوس مع التمكن من القيام حتى إذا قلنا بأن الاستقلال مأخوذ في مفهوم القيام فضلا. أما إذا لم نقل ذلك ذكر قدره الله نفسه بعد هذا أنه يثبت اعتبار الاستقلال عند الضرورة، ذكر أنه لا يجوز التفريد بين الرجلين تفريجا صاهجا بمقدار لا يسقط عليه القيام عرفا. هذه حالة ثالثة، لا يقال أنه جالس ولا يقال أنه قائم. إذا كان التفريج بمقدار لم يسلب عليه القيام لا يبدي هذا في السلام والوجه فيه ظاهر، فإنا أمرنا بالقيام في السلام، فكل هيئة لا يسلب عليها أنها قيام لا تكون مجزية في السلام، فإن الواجب هو القيام. وأما التفريج بأقل من ذلك، يعني لا يكون صاهجا بمقدار لا يسقط عليه القيام، يسقط عليه القيام ولكن التفريج فاحش، مثلا بمقدار نصف المتر تكون بين الرجلين الفاصله هذا المقدار او اكثر من او اقل، تفريج يسقط معه القيام ولكنه بلي غير فاحش وليس بمقدار لا يسقط عليه القيام. فهل يجوز هذا أو لا؟ المشهور ولعله المتسالم عليه والجواز للإسلاقات الواجب في السلام والقيام. وأما الفصل بين الرجلين بأي مقدار يكون لم يعتبر هذا في السلام، فأي مقدار كان قليلا أو كثيرا أو كان أحد الرجلين ملتصقة بالرجل الأخرى لا يعتبر الفاتح ولا يعتبر حد لم يتجار، بل في التفريج مثل الفصل بين الرجلين. لكن نصلي للسبوك قدس الله نفسه في المقنع وإلى الشيخ المفيد قدس الله سره في المقنعات أنهما اعتبرا أن لا يكون الفصل أزيد من شبرين. وإلى ذلك ما لصاحب الهدائق قدس الله نفسه باعتبار أن الشريط صحيحة الزرارة قد دلت على ذلك. وما زرارة في صحيحة همات، بله يعني في تلك الصحيحة المذكور أن الإمام عليه السلام فرج بين الرجلين بمقدار ثلاثة أصابع، كان الفصل بين الرجلين بهذا المقدار. ولكن المذكور في صحيحة الزهارة قال عليه السلام لا تلصق إحدى رجليك لأنه صغير في اللفظ، لا تلصق احدى رجليك بالاخرى وابتل بينهما اسمعا اقل ذلك الى شبر اكثره. فلا بد من ان يكون فصلا بين الرجلين اقله اسباع واكثره شبر. قالوا انه لا بد وهذا خلاف الظاهر جدا ان يقال المراد الاسباع طول الاسباع لا عرضه. التهديدات بالاسباع انما يكون بعرضه لا بطول الاسباع. المستفاد من هذه الصحيحة مع زلمتها بصحيحة همات أنه لا بد من الفرق. قال عليه السلام لا تلصق إحداهما بالأخرى أو إحدى رجليك بالأخرى وابتل بينهما أقل ذلك إسبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره. ذم هذه الصحيحة إلى تلك الصحيحة وهي صحيحة همات ينتج أنه لا بد من الفرق أقله إسماع وأكثره شبر. إذن لا بل يعتبر أن لا يكون الفرق أزيد من ذلك والرواية صحيحة صحيحة البرارة. هذه الرواية نقلت في الوسائل عن التهذيب وعن الكافي بهذه العبارة اسمعا أقل من ذلك إلى شبر أكثره. والظاهر أن هذه الجملة لا معنى لها اسمعا أقل من ذلك إلى شبر أكثره ليس له معنى صحيح. والمذكور في موضع آخر في المسائل في باب القياس أين هذه الرواية ذكرها اسبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره. هذا هو السيد يعني أقل الفاس اسبع اسبعا أقل ذلك أي أقل الفاس إلى شبر أكثره. ونسخة الكافي أي زنج ذلك ونسخة الحدائق أي زنج ذلك اسبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره. فالظاهر أن كلمة من في عبارة المسائل هنا يعني في هذا الباب وكذلك في التهذيب المسموع في التهذيب القديم. وأما التهذيب الجديد لم راجعه. في التهذيب القديم كلمة من مذكورة والظاهر أن هذه الكلمة زائدة والصحيح هو في الكافي لما في الهدائف وما في الوسائل في باب القيام. لا ذكر في باب القيام في آخر الباب لعله ذكر هذه الرواية بعينها والعبارة هكذا وصل بينهما وأقل ذلك إسبعا أقل ذلك وإلى شبر أكثره. هذا هو الصحيح. فقد يقال كما ذكره صاحب الهدائف قدس الله نفسه أن مقتضى الرواية هو الوجوب وعدم الجواز أزيد من ذلك. ولكن الظاهر أنه لا يعتبر هذا. أما ما تضمنه صحيحة همات ثلاثة أصابع فرج سلام الله عليه بين رجليه بمقدار ثلاثة أصابع من فرجات فهذا لم يقل بوجوبه أحد من الفقهاء. حتى الصدوق قدس الله نفسه والشيخ المفيد لم يذهبا إلى وجوب ذلك وإنما حددوا الفرج بين الرجلين بشبرين فهو مهمول على الأفضلية وعلى الاستحباب لا محالة لا قائل بوجوبه. وأما هذه الصحيحة يعني صحيحة الزهارة التي اعتبر الفصل بين الرجلين اسمعا أقل ذلك إلى شبر أكثره فهذه الصحيحة من أولها إلى آخرها مشتملة على الآداب والسنة. صحيحة المفصلة ذكر فيها آداب الصلاة ومستحباتها وهذه لعلها قرينة على الاستحباب في هذا المقدار من الفصل ويبعد أن تكون هذه الجملة للوضوء لبقية ما ذكرت الصحيحة كلها مستبنى سعيد هذا أردن. ومع الغزة ذلك لو فرضنا أن السياق لم يكن قرينة يكفينا في عدم الوضوء الشهرة على الخلاف. لم ينسب القول بالوضوء إلا إلى الشيخ المفيد وإلى الصدوق، وإلا فالمسألة متسالما عليها بين الفقهاء القدماء والمتأخرين، وهذا يكشف عن عدم الوضوء جزما، فإن هذه المسألة من المسائل المبتلى بها. ومن المعلوم أن الفرجة بين الرجلين في المسلين كثيرا ما يتفق أنه يكون أكثر من كبرين، بل لأنه يتفق نادرا أن يكون كبرا أو أقل، بل في الأفراد المسلين بالسنان لا بد أن يكون من جهة شكل البدن لا بد أن تكون الفرجة بين الرجلين أكثر من كبر واحد. لو كانت هذه المسألة بل واجبة، لو كان الفرجة بأزيد من كبرين موجبة لبطلان الصلاة وهذا واجبا في الصلاة لزاما اشتهر هذا، فإنه من المسائل التي هي في محل الابتلاء، ابتلاء عامة الناس. كيف ولم يذكر في كلام فقيه أو في رواية غير هذه الصحيحة لم يدل على هذا الشيء، فلو كان واجبا كان حاله حال سائر الواجبات، وهذا من الأجزاء والكرائد لقال بوجوده جماعة لا محالة. فنفس الشهرة بين الفقهاء بل عدم التعرض لهذه المسألة في كلمات كثيرين لنفسه يدل على عدم الوضوء كنفسية العمليات. فتوى الفقهاء الذين تعرضوا لهذه المسألة بالاستهباب يكفينا هذا في القول بعدم الوضوء. هذا تمام كلامنا. بل في اعتبار اقدار من الفرجة وعدم اعتباره، ففي الكلام في لزوم أن يكون القيام على رجلين أو يجوز على رجل واحدة أيضا، لأنه على تقدير القيام على رجلين فهل يجب أن يكون اتكاؤه على الرجلين معا أو يجوز أن يكون متكئا على إحدى الرجلين دون الرجل الأخرى، ولو فرضنا أن كلا الرجلين ملتصقة بالعرش. ثم إنه هل يجب القيام على تمام الرجلين أو يجوز أن يقوم على أصابعه فقط وأن يكون آخر القدم مرتفعا عن الأرض فكان قائما على أصابعه أو عكس ذلك، إذا أمكن يرفع أصابعه فيقف على بني آخر الرجل على الجزء الأخير من الرجل، هل يجوز ذلك أم لا؟ الظاهر أنه كافي.
يوم الثلاثاء 12 من شهر ذي الحجة الحرام سنة 1387 هجرية.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في القيام بعد الفراغ من إكمالات القيام في الصلاة وبيان أن القيام ركن بالمعنى الذي تقدم. يقع الكلام في كيفية القيام، والكلام هنا يقع في الجهات. الجهة الأولى لأن القيام المعتبر فيما إذا قام المثلث على قدميه، إما من جهة اكتشاره هذا الفرد المتعارف أو من جهة القول بوجوب القيام على القدمين اعتماد على الرجلين أو لا يجب الاعتماد على الرجلين، ويجوز الاعتماد على إحدى القدمين دون الأخرى. فأرجى قدس الله أن أستعمل هذه المسألة بعد ذلك، ولكن نحن نقدمه على حسب الترتيب. فالقيام على القدمين هل يعتبر فيها أن يكون الاستكاب الاعتماد عليهما معا أو يجوز الاعتماد على إحداهما دون الآخر، أو هل يجب أن يكون الاعتماد على القدمين على نهي التسابي، أو يجوز أن يكون اعتماده على إحدى القدمين أكثر من اعتماده على القدم الأخرى؟ أما بالنسبة إلى الجهة الثانية يعني اعتبار التساوي في الاعتماد، فقد نسب إلى هذا إلى جماعة وقالوا إنه لا بد من أن يكون الاعتماد على نهج التساوي على حسب ما يظهر من بعضهم، فهذا لا دليل عليه أصلا. أما مسألة الأكل الذي ذكره بعضهم من أن الأكل اعتبار ذلك، فهذا مبني على أن البراءة لا تجري فيما إذا شك بين الأقل والأكثر، فأما على ما هو الصحيح من أن مقتضى الأصل هو الجواز والبراءة من اعتبار أمر مشكوك فيه، فالأصل يقتضي الجواز لا عدم الجواز. فأما الاستدلال على اعتبار ذلك بالسيرة بسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فلو سلمنا هذه الكبرى وأن التأكيد رسول الله صلى الله عليه وآله في أفعاله لازم على أنه لا دليل على ذلك يعني على وجوده، فالصغرى في المقام غير ثابتة، إذ لم يظهر من دليل أن اتكاءه صلى الله عليه وآله على قدميه كان على حد سواء، يعني كان الاستقامة متساويا، فلعل صلى الله عليه وآله كان يتكئ ولو أحيانا على إحدى قدميه أكثر من استكائه على القدم الأخرى. لم يذكر هذا لا في رماية ولا في تاريخ أن استكائه صلى الله عليه وآله كان على قدميه على نهر التساوي. فلو سلمنا الكبرى لأنه لا بد من التأسي بسيرة النبي صلى الله عليه وآله لما روي عن طريق العامة صلوا كما رأيتموني أصلي، فالصغرى غير ثابتة في المقام، فهذا أيضا لا يصح. وأزعف من الأمرين دعوى أن التبادر يقتضي ذلك، يعني المتبادر من لفظ القيام الوارد في الروايات أنه يعتبر في الصلاة القيام ينصرف إلى القيام المتساوي فيه الاستكاء على القدمين. هذه الدعوة باطلة جزما. القيام أهم من أن يكون الاستكاء فيه على القدمين متساويا أو يكون الاستكاء على إحدى القدمين أكثر من الاستناد إلى القدم الأخرى، فهذا أيضا فاسد. ودعوى أن الاستكاء على قدم واحد ينافي الاستقرار المعتبر في الصلاة، وقد ذكرنا أن الاستقرار معتبر في الصلاة وهذا ينافي الاستقرار، فهذا أيضا واضح البطلان. يمكن أن يقف الإنسان ويتكئ على إحدى قدميه أكثر من استكائه على القدم الأخرى ومع ذلك لا يكون متزلزلا بل يكون مستقرا في مكانه. إذن مقتضى القاعدة هو الجواز على أنه يكفينا في المقام الإطلاقات أدلة القيام المعتبرة في الصلاة، الإطلاق يكفينا في المقام، فلا مانع من أن يقف الإنسان في صلاته ويكون تلقفه على نهر يكون اتكاؤه على احدى قدميه اكثر من اتكائه على القدم الاخرى. ويؤيد ذلك ما روي عن علي بن الحسين سلام الله عليه في سند قريب من انه روي سلام الله عليه يصلي في فناء الهلال السعداء في الليل وكان يستكئ على احدى قدميه حاره وعلى القدم الاخرى اخرى مره اخرى. هذا ايضا يؤكد ما ذكرناه حيث انه سلام الله عليه اطال القيام من جهة إطالة القيام بل إطالة يعني إطالة القيام كانت يوجب الملال وكان يوجب الستر في البدن فكان يتكئ سلام الله عليه على القدم اليمنى تارة وعلى القدم اليسرى أخرى. هذا أيضا مؤكد من ذلك. وإن كان الظاهر أن صلاته سلام الله عليه كانت صلاة نافلة التي لا يعتبر فيها القيام أصلا فضلا عن كيفية القيام ولكن يكون معيدا لما ذكرناه. فإن الظاهر عدم الفرق في كيفية القيام بين الفريضة والنافلة وإن كان أصل القيام لا يعتبر في النافلة لكن على تقدير اعتبار القيام فلا يبعد أنه لا فرق بين النافلة والفريضة من هذه الجهة فكيف كان فيكفينا الإطلاقات وعلى تقدير التنزل فيكفينا الأصل في المقام. هذا بالنسبة إلى كيفية الاستناد. وإذا فرضنا أنه استند إلى إحدى القدمين دون الأخرى لئن كان الرجل الأخرى أيضا متصلة بالأرض ولكن بغير استناد قائم على قدمه صورة ولكن بحسب الواقع الاستناد على قدم واحد والقدم الأخرى مماثلة مع الأرض مماثلة فقط من دون أن يكون استنادون. فهل هذا جائز أو أنه غير جائز؟ نسب إلى صاحب الجواهر قدس الله نفسه القول بالجواز في المقام أيضا نظرا إلى ما ذكر من الأصل والإطلاقات لأن هذا لا مانع بل لاختاره جماعة أيضا ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه يصرح في المقام بعدم الجواز وأن هذا في حكم الصلاة بل مع القيام على قدم واحد فإن القدم الأخرى وإن كانت مماثلة مع الأرض إلا أنه حيث فرض أنه لا استناد في المقام فكأنها مرفوعة من الأرض مجرد المماثلة لا يسقط معها أنه قام على قدميه بل إنه قائم على قدم واحد والقدم الأخرى مماثلة مع الأرض. عبارة صاحب الجواهر قدس الله نفسه صريحة في المقام لما ذكره قدس سره من أنه ملحق بمن يصلي على قدم واحد صحيح هذا غير قابل للإنكار لأن مجرد المماثلة لا يسقط معها الوقوف على هذه القدم فهو قائم على قدم واحد لا على قدمين. وإن كان القدم الثاني مماثلة مع الأرض مجرد المماثلة لا يسقط معها القيام على هذا الريس إلا أن أصل الأمر مطلب وهو كفاية القيام على قدم واحد أو عدم الكفاية أمر آخر نتكلم فيه بحسب الصغرى هذا ملحق به يعني إذا لم نجرد القيام على قدم واحد لا نجرد هذا أيضا فإنه من القيام على قدم واحد وإن كان بحسب الصورة يرى أنه قام على قدميه إلا أنه صورة بلا حقيقة وبحسب الحقيقة هو قائم على قدم واحد والقدم الأخرى مماثلة مع الأرض فهو غير قائم على قدميه. فنتكلم الآن في هذا إن شاء الله هذا اليوم. هذه هي الجهة الأولى محل البحث. الجهة الثانية أنه إذا قام على قدميه فهل يجوز أن يقوم على أصابعه فقط أو أن يقوم على مؤخر رجليه ولا تكون الأصابع على الأرض كما إذا وقف على دكة مثلا على مكان مرتفع فقام على قدميه ولكن لا على تمام القدم بل على الجزء المؤخر أو على الجزء المقدم هل يكون هذا جائزا أو لا بد من القيام على تمام القدمين الكلام هو الكلام المتقدم مقتضى الأصل هو الجواز ولم يثبت أن ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله إنما هو من القسم الواجب بل لعله جائزا أكثر من الله أمر المتعارف كان يكون صلى الله عليه وآله على قدميه على النهر المتعارف لما أن غيره ليس بجائزين هذا لم يثبت عدم الجواز إذن الإطلاقات محكمة إطلاقات القيام يصح أن يقال إن هذا يصلي قائما على قدميه وإن كان لم يقم على تمام قدميه وإنما قام على بعض قدميه من الجزء الأول أو من الجزء الأخير فالإطلاقات أيضا في المقام المحكمة والدليل التأسي غير ثابت والأصل أيضا يقتضي الجواز مع قطع النظر بلأم الإطلاقات وفي المقام الرواية والرواية معتبرة وقع الكلام في دلالة هذه الرواية الرواية بلد في تفسير قوله سبحانه صاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشفى ولد أنه صلى الله عليه وآله كان يصلي على أصابعه فبردت هذه الآية المباركة بعد ذلك صلى الله عليه وآله صلى على قدميه على النهر المتعارف ذكى الكلام في أن هذه الرواية هل هي ناسخة لما كان يفعله صلى الله عليه وآله كما ادعاه صاحب الهدائق قدس الله نفسه وصاحب المسائل فقالوا إن الرواية تدل على عدم المشروعية وأن هذه الكيفية قد نسخت فلا يجوز بعد ذلك أو أن هذا يدل الرواية يعني تدل على عدم الأمر بهذه الكيفية يعني ليست بكيفية مأمور بها لا أنها غير جائزة فتكون منسوخة فعلى الأول الرواية تدل على عدم الجواز كما استدل به بل صاحب الهدائق وكذلك بل صاحب الهدائق يدعي أن المحفوظ من عدم الجواز أو أنه متفق عليه وكذلك صاحب الجواز قد نسأل الله نفسه أيضا يستدل بهذه الرواية على عدم الجواز وذكر بعضهم أن المستفاد من هذه الرواية نفي الإيذاء طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى هذا يعني الرواية الواردة في تفسير هذه الآية المباركة غاية ما يستفاد منه عدم الإلزام بذلك يعني أنه لا إلزام من قبل الله سبحانه بهذا الترتيب فهذا غير لازم لا أنه غير مشروع فالرواية لا تدل على عدم على عدم المشروعية ونفس فعل رسول الله صلى الله عليه وآله قابل للمشروعية يعني الآية ليست مناسبة لهذه الكيفية لإنما هي دالة على عدم الإلزام كذا ذكر بعضهم ولكن الظاهر أن شيئا من الأمرين لا يكون دعنا الناس أن هذه الآية المباركة ناسخة لهذه الكيفية ودالة على عدم المسموعية لا يستفاد هذا من الآية المباركة أنه غير مشموع بل غاية ما يستفاد من الآية المباركة أنه بل لا موجب لهذا العمل فإن الله سبحانه ما أنزل القرآن ليجعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نفسه في مشقة وفي تعب فهذا غير مأمور به، لا انه غير مشروع، فالنفس لا اجتهاد. و اما دعوى انه نفی الالزام كما ادعاه بعضهم، معلوم ان النبی الاکرم صلی الله علیه و آله لم یکن یرا هذا واجبا فیفعله، و الا لکان امر غیره ایضا بذلک، و المسلمون لم یکونوا یصلون بهذا الترتیب و بهذه الکیفیه، فلا یحتمل ان النبی الاکرم کان یأتی بهذا بما هو واجب و لازم، لتكون الآية المباركة دالة على نفي الإلزام وعلى رفع الإلزام، كما ذكر هذا صاحب الجواهر قدس الله نفسه، ذكر أن الآية ليس لنفي الإلزام، فإن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لم يكن يأتي بهذا العمل بما هو لازم وواجب، فليست الآية في مقام نفي الإلزام، لأنها زال ليس بلازم وليس بواجب، كما في قوله تعالى يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر، يعني ينفي الإلزام لا يلزم بذلك، ليس هذا كذلك. إذن لا هذا ولا ذاك الظاهر من الأقل من الرواية الواردة في تفسير هذه الآية أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد اختار هذا الترتيب لأنه أشد وأهمل، فكان يختار هذا الترتيب من القيام بما أنه أحد أفراد القيام. فوردت الآية المباركة أن هذه الكيفية غير مأمور بها حتى استهبابا، فلم يأمر الله سبحانه بالصلاة بهذا الترتيب، فهو غير مأمور به وغير محبوب. وأما أنه ليس بجائز، يعني اختيار المشقة في القيام وجعل النفس في صعب وفي مشقة، هذا ليس بمحبوب بالصلاة. ولعل الوجه في ذلك، والله العليم، لعل الوجه في ذلك أنه ينافي الإقبال، إذا كان الإنسان قائما على أصابعه أو على مأخر رجله، هذا في نفسه كلفة لا بد من المواظبة على ذلك، لأن لا يقع مثلا ويقع في صعب وشدة، فهذا ينافي الإقبال المأمور به بالصلاة. المستفاد من الآية المباركة أكثر رواية الواردة في تفسير ذلك أن هذه الكيفية غير مأمور بها، ولو من باب اختيار أهمز الأفعال والكيفية المأمور بها من جهة أنه أشد الأهمز، هذا ليس مأمور به. ما أنزل عليك القرآن لهذه الغاية، فجعل النفس في مشقة في القيام، هذا ليس مأمورا به، وإنزال القرآن لم يكن لهذه الغاية. وأما أنه ليس بمشروعين لا يستفاد من الآية المباركة. إذن هذه الرواية أيضا تدلنا على الجواز، وأن القيام على الأصابع أو على مأخر الرجل لا بأس به، كما ذكرناه أن مقتضى الإسلام ومقتضى الأصل أيضا هو ذلك، يعني الجواز. لما الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن زهير بن حرب وهذا ثقة وثقة النجاشي عن أبي بكير عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم على أطراف أصابع رجليه، فأنزل الله سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فأيضا هذه الرواية رواها علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي عن القاسم بن محمد الجوهري على الظاهر عن علي بن الحسن الفزال عن أبي بصير مثله، إلا أنه قال كان يقوم على أصابع رجليه حتى تبرم، فنزلت الآية المباركة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. زن از ظاهر ما ذکره الماس و قدس الله نفسه من جواز ذالک انه لا مانع من ان یقوم الانسان على رجلیه لكن لا على تمام الرجلين بل على الأصابع فقط أو على الجزء الأخير من الرجل يشتغ عليه أنه قائم وهذا أمر جائز. بعد هذا الجهة الثالثة أنه هل يجوز القيام على رجل واحد بأن يرفع الرجل الأخرى فيسلي وهو قائم على رجل واحد مع الاختيار، أما في حال الاستراحة فلا بأس به جزما مع الاختيار هل يجوز ذلك أو أنه غير جائز ولا بد من القيام على الرجلين. هنا أيضا ذهب جماعة إلى عدم الجواز، منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه كما ذكرنا وألحق بذلك القيام على الرجلين صورتان ولكن يكون الاستناد على رجل واحد فقط دون الرجل الاخرى مجرد المماسة. قالوا بعدم الجواز استدلوا ايضا بما تقدم من الاصل مفعل النبي صلى الله عليه واله مع دليل التاسي لا بد من ان يكون الصلاة على نهر ما صلى الرسول الاكرم صلى الله عليه واله ودعوة تبادر أن القيام يتبادر إلى القيام المتعارف وهو القيام على الرجلين. القيام على الرجل الواحد خارج عن مفهوم القيام انصرافا. ظهر مما ذكرناه أن كل هذا لا يتم، مقتضى الأصل هو الجواز وكذلك مقتضى الإطلاقات ودعوة تبادر ممنوعة. ليس هذا التبادر من القسم الذي يوجب انصراف اللفظ الى حصه خاصه فقط مجرد غلبه الفرد في الخارج، والا القيام على الرجل الواحد من القيام جزما. اذا كان الرجل ولو في غير الصلاه قائما على رجل واحد يصح ان يقال انه قائم. هذه هيئه في مقابل الجلوس والركوع والسجود والاضطجاع ونحو ذلك، لا يعتبر في مفهوم القيام عرفا ولو من جهة التبادر أن يكون القيام على الرجلين. سيرة النبي صلى الله عليه وآله أيضا ذكرنا الحال فيه أنه لا دليل على وجوب التأسي. إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على رجليه بحسب العادة. أيضا ورد في المقام رواية في تفسير الآية المباركة يعني في شأن نزوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لفتحا أن شأن نزوله أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على رجل واحد. أيضا الرواية معتبرة مثل ما تقدم رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن الوليد ثقة وثقة النجاشي عن عبد الله بن بكير ثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله بعدما عزم أو بعدما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى بل ما أنزل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فوزعهما. بعد هذه الآية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وزع القدمين على الأرض فكان يصلي على القدمين. الكلام في هذه الرواية قضية السند أيضا هو الكلام في الرواية الأولى حملها صاحب الحدائق وصاحب الرسائل قدس الله نفسه على الناس وكذلك صاحب الجواهر استدل بهذه الرواية على عدم الجواز فأن الله تبارك وتعالى نسق هذه الكيفية فإن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لم يكن يصلي على رجل واحد في اعتقاد أن هذه الكيفية واجبة، فهو في مقام نفي الرواية في مقام نفي المسموعية ذكر بعضهم أنه في مقام نفي الإلزام الكلام هو الكلام، بل الظاهر من الرواية أنها لأن الآية وردت في مقام نفي محبوبية هذه الكيفية لأن هذه الكيفية ليست بمحبوبة ولعلها تناف الإقبال المعتبر في السلام، أما أنها غير جائزة فلا. إذن الظاهر جواز هذه الكيفية أيضا لإمكان الأحمد في جميع ما ذكرناه اختيار ما هو المتعارض من الصلاة، يعني أن تكون الصلاة على الرجلين مع الاستناد على الرجلين، ولكن التساوي غير معتبر جزما. تقدم الكلام في اعتبار الانتصاب في حال القيام، لأنه لا بد من أن يكون المسلم مقيما صلبه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له. إنما الكلام في إقامة النهر واعتدال النهر في الصلاة، هل هو إيجاز لازم أو لا يلزم ذلك كما يسمعه بعض الأتقياء على ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، فيسرق رأسه ولا يقيم نحره. ذهب السلوك قدس الله نفسه إلى وجوب الاعتدال في النهر أيضا، والمشهور المعروف عدم وجود ذلك، بل كره بعضهم للاستحباب، فأنه مستعد أن يكون النهر كالزهر بل معتدلا. ونسر إلى الهلبي قدس الله نفسه استحباب الإسراء، أن يسرق رأسه وأن يجعل زقمه على صدره، يعني منهنيا لفظه. مستند السبع قدس الله نفسه مرسلة حريف عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في تفسير الآية المباركة: فصل لربك والنهار. قال أنه والاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونهره. قد سند السبوك قدسة الروح عن رأس الظاهر إلى هذه المرسلة، فإن كانت المرسلة حجة عملنا بالمرسلات مثلا، وقلنا إن حريف بل جليل القدر عظيم المنزلة سيعمل بمرسلاته أيضا، وبلا إشكال في وجوب ذلك، إلا أن هذا لا يتم، فإنا لا ندري أنه من الرجل الذي روى عن أبي جعفر عليه السلام لزوم الاعتدال في النهر كالاعتدال في الزهر، فهذا لم يثبت. فإن قلنا بتمامية أخبار من بلغه ثواب على عمله إلى آخر الروايات، إن قلنا بأنها تامة ودالة على الاستحباب، فيحكم باستحباب ذلك، فيقال إن إقامة النهر والاعتدال في النهر مستحب لأخبار من بلغ. وإن لم نقل بذلك كما هو الصحيح على ما ذكرناه في بحث الأصول، فلا موجب للاستحباب أيضا، فإنما هو أمر جائز لم يدل دليل على وجوده ولا على عدم وجوده، لأن على الاستحباب شيء منه لم يثبت. وأما ما ذكره الهلبي قدس الله نفسه ما نصب إليه من استحباب الإكراه، فمستنده مجهول، لم يعلم أنه لأي وجه ذهب إلى الاستحباب، والذي هو متعارف على ما يقوله صاحب الجواهر قدس الله نفسه يفعله المتقون الأتقياء، هذا لأي مدرك يحتمل أن يكون مدرك ذلك أن إسراق الرأس وجعل الذقن على الصدر، هذا تذلل في مقام العبودية وإظهار للخضوع كما يسمعه الأساغر عند الأكابر، فيمكن أن يكون من هذه الجهة تعدم في القيام، وتذلل بين يدي المولى، ولو لم يكن بعنوانه مستهما لكنه بهذا العنوان بعنوان التذلل والخضوع يهتم استحبابه، وهذا لا بأس به. بعدما فرضنا ان الوضوء لم يثبت والاستحباب ايضا لم يثبت، يعني وضوء الاعتدال واستحباب الاعتدال لم يثبت، فالمكلف مخير بعد إقامة كله بين إقامة نهره وعدم إقامته لا يبعد أن يكون هذا هو الأرجح، يعني أن يطرق رأسه فإن هذا نهر تجلل بين يدي المولى وهو محبوب حال الصلاة. أن يكون المصلي حال صلاته خاضعا خاشعا متجللا بين يدي المولى، وهذا من أنواع من أقسام التذلل والخضوع. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الانتصاب والاستقرار والاستقلال التي كل بدو بذلك، يعني ذكر قدس الله نفسه بدو هذه الأمور مختص الوجود بهال الاختيار، فلو فرضنا انه ترك شيئا من ذلك ناسيا وغير متعمد ومنتبه يهتم بصحة صلاته. وان كان هذا في القيام الركني بذلا، اما اذا لم يكن القيام ركنا كالقيام حال القراءه مثلا، يقع الكلام تاره في القيام قبل الركوع وأخرى في القيام حال تكبيرة الإحرام. قلنا إن القيام في هاتين الحالتين ركن. أما بالنسبة إلى ما قبل الركوع فقد ذكرنا أن القيام ليس بواجب بل في نفسه، يعني لم يعتبر جزءا من الصلاة بنفسه، وإنما اعتبار القيام باعتبار دخله في الركوع القيامي، فإن الركوع هو الهويل من الحالة الاعتدالية إلى الإنهناء، إلا فليس الركوع اسما لهذه الهيئة كيف اتفقت، بل لا بد من أن يكون الإنهناء من الهوية، يعني حاصلا من الهوية عن حال القيام، وهذا هو معنى الراكع. فعلى ذلك فاعتبار القيام الركن ليس اعتبارا مغايرا لاعتبار الركوع الركن، بل فرق القيام مستلزم لفرق الركوع، هكذا ذكرنا فيما تقدم. وقلنا ان الدليل اعتبار الانتصاب في القيام غير قاصر الشمول لهذا القيام عزال، فيعتبر فيه الانتصاب أن يكون مقيما صلبه، وإن كان الركوع لا يتقدم بذلك، يعني لو رجع عن قيام غير منتصب أيضا يسقط عليه أنه راكع، إلا أن الانتصاب معتبر في هذا القيام لإطلاق الدليل. وأما بالنسبة إلى الاستقلال أو الاستقرار فلم يدل لنا دليل على اعتبار الاستقرار في هذا القيام حتى متعمدا، أما إن كان ثلاثة الاحتياط وإلا فمفهوم الركوع غير متقدم بالقيام عن استقرار أو عن استقلال، إلا أن يقال كما تقدم أن الاستقرار والاستقلال مقدمان للقيام، فلا يسبق القيام بغير استقرار وبغير استقلال، لهذا الباطل جزما كما تقدم. فإذا كان الحال ذلك حال الآن ففي التهريب بل سيوه الدراشتال، فلو فرضنا أنه ركع عن قيام غير مستقل أو غير مستقل ولكن لم يكن متعمدا، بل كان هذا لنسيان حكم بصحة صلاته، فإن الركوع قد تهكر، فلو فرضنا أن الاستقرار أو الاستقلال كان معتبرا ولو بدليل لفظي يتقيد وجودهما بغير حال النسيان لحديث الآثار. وأما بالنسبة إلى التكبيرة فقد تقدم الكلام في اعتبار القيام في التكبيرة ركنا، وأنه لو كبر غير قائمين فكان قائدا حكم بفساد التكبيرة لا بد من الاستئناف فالقيام معتبر في التكبيرة الركنة أما هذه الخصوصيات من الاستقلال أو الاستقلال أو الانتصاب تقدم الكلام في ذلك أنه لم يدل دليل على اعتبار هذه الأمور في التكبيرة يعني في القيام على التكبيرة الركنة إلا بناء على القول بتتبم القيام بهذه الأمور وهو باطل كما ذكرناه الآن فيما تبدأ فاعتبار هذه الأمور اعتبار زائد على اعتبار أصل القيام القيام معتبر فلو فرضنا أنه كبر جالسا فلت صلاته وإن كان ناسيا إلا أنه إذا كبر قائما القيام متعقب والذي عليه وفاقد له إنما هو الانتصاب مثلا كبر وهو غير منحصر بل في غير الانتصاب إطلاق دليل من لم يقيم صلبه فلا صلاة له وهذا غير مقيم صلبه على الفرد وإن كان يقتضي البطلان إلا أن حديث لا تعاد حاكم على جميع أدلة الأجزاء والشرائط إلا ما خرج بالدليل فإذا فرضنا أن التكبيرة قد تعقبت والقيام أيضا محقق إلا أنه فاقد للانتصاب غير مقيم صلبه لا مانع من شمول حديث لا تعاد لذلك فيحكم بصحة صلاته وأولى من ذلك الاستقرار والاستقلال فإن الاستقلال أو الاستقرار اعتبارهما كان أضعف من اعتبار الانتصاب على ما تقدم بل قد يقال إنه لا دليل على ذلك إلا الإجماع والمقتدي من الأول قاصر فكيف ما قال فلا إشكال في صحة الصلاة بترك أحد هذه الأمور نسيانا وبغير عمد ومن الظاهر أن ما ذكره قد نسى الله نفسه هنا من الحكم بالصحة مع التصريح بأن القيام إذا كان ركنيا أيضا لا تدخل الصلاة بترك الانتصاب وبترك الاستقرار والاستقلال نسيانا يناقض ما ذكره فيما تقدم وتقدم الكلام فيما إذا نسي الاستقرار حال تكبيرة الإحرام حسب بمثلان الصلاة وبينهما مناقضة واضحة والصحيح وما ذكره هنا كما ذكرناه هناك ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذه المسألة يعني مسألة اعتبار الاستقلال والاستقرار والانتصاب أن هذه الأمور معتبرة ذكر أنه إذا لم يتمكن من الاستقرار من الاستقلال في الصلاة ولا بد من أن يصلي معتمدا على شيئين فهل يعتبر الشيء خاص يعتمد عليه أو يجوز له الاعتماد على كل شيء من شجر أو هجر أو حائط أو صندوق مثلا أو إنسان أو تل أي شيء فرجنا كل ما يمكن أن يعتمد عليه في الصلاة وأن يكون قائما يجوز الاعتماد عليه ولا خصوصية لشيء من هذه الأشياء وكذلك لا يجب على الأقصى أن يعتمد على الحشرة التي تعدت لذلك يمكن أن يعتمد على شيء آخر الاعتماد على خصوص الحشرة غير لازم الوجه فيما ذكره قدس الله نفسه أن الدليل على اعتبار الاستقلال لو قلنا بوجوب الاستقلال الدليل كان منحصرا في روايتين صحيح ابن سنان المذكور فيه عدم جواز الاستناد إلى الخمر قلنا إنه الخمر شيء وراء الإنسان من شجر أو غير شجر يستند إليه والحائط قال عليه السلام لا تمسك أو لا تمسك بخمر ولا تستند نهائه، هل مذكور فيها احد هذين الامرين؟ لا تستثنى المريض الا ان تكون مريضا فلا باس بالاستناد. المذكور لهذان الامرين، ولكن الفهم العرفي شاهد على انه لا خصوصيه لذلك، والاستناد الى الانسان ايضا كذلك، والا فيجوز الاستناد الى الانسان مثلا او الى حسن مثلا، نفرض انه استند الى اثر او الى غير ذلك مما لم يذكر في هذه السريه. ولذا الفقهاء افتوا بوجوب الاستقلال في الصلاه، يعني لا يستند الى شيء. والمذكور في موثقه ابن بكير، المذكور في العصا والهائج، قال ما بلغ ابو شهازا بعده ما تمعدي شهازا. ايضا يفهم من تلك الموثقه اعتبار الاستقلال، وانه لا يجوز الاستناد الى شيء حال الصلاه ان يقوم مستندا. والهائج والعصا ايضا من باب المثال، والا لجاز الاستناد والاعتماد على غير ما ذكر في هذه الموثقه وفي سيء الاسناد. فاذا كان هذا مثالا، والمستفاد من الروايتين عدم جواز الاستناد حال الاختيار، واما في المرض فلا باس به كما في سيء الاسناد، او ما بلغ ابو شهازا كما في موثق ابن رشد. فاذا فرضنا انه بلغ حدا لا يستطيع القيام مستقلا، لا مانع من التوسل على عسل او على هائتين، بل الواجب هو الاستقلال. والمفروض ان هذا القيد يسقط عند الاضطرار وعدم التمكن، فبمقتضى هاتين الروايتين المغسقة والصحيحة يجوز الاستناد الى كل شيء اراد المكلف من انسان او غير انسان، فان الواجب انما هو الاستقلال. فاذا لم يتمكن منه يسقط الاستقلال، يسقط وجوب الاستقلال، فيجوز التوكل والاستناد الى اي شيء اراد. فاستفاد هذا من نفس الروايتين، ولو فرضنا انه لم يمكن الاستفاده من الروايتين، فقد ذكرنا غير نظرتين أن الشك في جبران الأمر، يعني في جبران الأمر بين التعيين والتخيير، هو عين الشك بين الأقل والأكثر الإثباتيين، وليس الشك بين الأقل والأكثر مو شيئا، وجبران الأمر بين التعيين والتخيير شيء آخر، ليقال بالبراءة في الأول وبالإحتياط في الثاني. مثلا إذا علمنا من الروايتين أن التوكل على العصا جائز عند الاضطرار، وكذلك الهائج أو الخمر المذكور في سعيد بن سنان والجدار، وأما غيره فشككنا في جواز الاستناد وعدم جواز الاستناد مقتضى إطالة البراءة والجواز، لأنه بعد سقوط وجوب الاستقلال نشك في اعتبار قيد آخر أن يكون الاستناد إلى شيء مخصوص لم يدل دليل على ذلك، فمقتضى الأصل والجواز. فليس دوران الأمر بين التعيين والتخيير مسألة مغايرة لدوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل هي بعينها. فإذا قلنا بالبراءة في تلك المسألة نقول بالبراءة، يعني مسألة واحدة على عنوان مختلف، فالصحيح ما ذكره مقدس الله نفسه من دون حاجة إلى التمسك بإجماع وغير إجماع، تعالى الإجماع في أمثال هذه المسائل، بل صعبة جدا. من أين يمكن لنا تحصيل القطع بقول المعصوم كرام الله عليه إلا من الروايات أو من الأصول التي لا نرجع إليها. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا لم يكن عنده ما يعتمد عليه وهو غير متمكن من القيام مستقلا، يجمع عليه شراء ما يعتمد عليه، الاستئجار أو استعارته مثلا لم يذكر في المتن، لكن معلوم أن البيت على الإيجار مثال لا صوفية لهما، يمكنه أن يستعير من آخر. ما ينبغي في أن القيام الواجب في الصلاة لا يسقط مع التمكن منه، بل مقدور مع الواسطة مقدور. إذا فرضنا أنه متمكن من القيام ولو بشراء ما يعتمد عليه أو باستيجاره أو باستعارته فهو متمكن من القيام، لا يسقط وجوب القيام، فهو مكلف بالصلاة قائما. إذا قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة شرعا، إذن يجب الصلاة أو يجب الاستيجار لتلفظ القيام الواجب على هذا، المفروض أنه لا يتمكن من القيام إلا بشراء أو استيجار أو استعارة. ولو فرضنا أنه يتمكن من القيام على خشبة مغصوبة مثلا، نفرض أنه متمكن من ذلك، لكن معلوم أن المقدمة أن وجوب المقدمة يختص بالمقدمة المباحة، ولا يعم المقدمة المهرمة والمقدمة المباحة. طبعا الأمر يتعلق بهذه الحسبة. فإذا كان كذلك يعني وجوب المقدمة مختصا بالمقدمة المباحة دون المهرمة، فيجب الشراء لتلقف الواجب وهو القيام على هذا الشراء، لأن الفرد الآخر وهو المهرمة ممنوع، والممنوع شرعا كالممتنع عقلا، لا يمكن أن يكون ذاك مصداقا للواجب. فينحصر الواجب بالشراء بالقيام بل بالشراء أو الاستيجار أو الاستعارة، فإنه لا يتمكن من القيام إلا بذلك. هذا إذا قلنا بوجوب المقدمة. وأما إذا لم نكن بوجوب المقدمة شرعا كما هو الصحيح، قلنا إنه لا دليل على وجوب المقدمة لزوما شرعيا، يكفينا اللزوم العقلي. فإن العقل بعدما استقل بلزوم الطاعة عقلا، وأن ترك الصلاة قائما يستلزم العقاب ويوجب العقاب، فلا محالة لا بد من الشراء لتحصيل ذلك الواجب وهو الصلاة قائما، فيكون الوجوب وجوبا عقليا. فكيفما كان فلا ينبغي الشك في وجوب ذلك في وجوب الشراء أو الاستيجار أو الاستعارة، إما للوجوب الشرعي أو للوجوب العقلي، وهما يترتبان يعني الفرق بينهما بل ينشأ من القول بوجوب المقدمة شرعا أو بالقول بعدم الوجوب. فإذا قلنا بالوجوب الشرعي في المقدمة حكم بوجوب الشرع شرعا، وإلا فالوجوب عقلي.
يا الله يا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر بدأ الله نفسه وجوب القيام لأنه يعتبر فيه الاستقلال والاستقرار والانتصام لعدم التفريج الفاحش بين الرجلين، ذكر جبران الأمر بين ترك القيام وترك أحد هذه الأمور، وذكر أن القيام مقدم على جميع ذلك، يعني إذا دال الأمر بين الصلاة جالساً والصلاة قائماً بغير انتصاب أو بغير استقرار أو استقلال أو مع التفريج الفاحش، قدم الصلاة قائما على الصلاة جالسا. تقدم الكلام في بحث مكان المصلي، لأنه إذا دار الأمر بين ترك جزء وترك جزء آخر، أو ترك جزء وترك شرط، أو ترك شرط وترك شرط آخر، ما يكون معتبرا في الصلاة من جزء أو شرطين إذا لم يتمكن المكلف من الإتيان بجميع الأجزاء أو الشرائط المعتبرة في الصلاة أولا، ولا بد له من ترك شيء ما، ودار هذا بين أمرين. قلنا إن دوران الأمر بين ترك شيء وترك شيء آخر معتبر في الصلاة لا يكون هذا من دوران الأمر بين المتزاحمين، ليلاحظ الأهمية بينهما فيقدم الأهم على غير الأهم، أو يقدم محتمل الأهمية على غيره. لا يدخل هذا في بحث التزاحم، وتكلمنا هناك مفصلا وقلنا إن التزاحم إنما يكون بين تكليفين استقلاليين، فلا يتمكن المكلف من الجمع بينهما، ولا بد له من ترك واحد. والسر في ذلك ما تقدم من أن التكليف هنا تكليف واحد متعلق بمجموع أجزاء مقيدة بشأن الأمور، فإذا لم يتمكن المكلف من جزء أو من شرط سقط هذا الأمر جزما، إذ لا يعقل الأمر بالمحال، والأمر بما لا يتمكن المكلف منه فهذا الأمر ساقط جزما. لبما أننا نعلم من الخارج أن الأمر بالصلاة لا يسقط بتعذر جزء أو شرط من شرائطه، فلا بد من أن يكون هنا أمر آخر غير الأمر الأول. الأمر الأول بعدما سقط يحدث هنا أمر ثاني، ومتعلق ذلك الأمر مجهول، لا ندري أنه مقيد بهذا الشيء أو بشيء آخر. المفروض أن المكلف لا يتمكن من المجموع، فالأمر بالمجموع ساقط، ولكن المأمور به بالأمر الثاني من جهة العلم بعدم سقوط التكليف لتعذر جزء أو شرط متعلق هذا مجهول. إذن لا بد في تعيين المتعلق من مراجعة أدلة الأجزاء والشرائط، فقد يكون الدليل على جزئية شيء أو شرطيته دليلا لبيا كالإجماع مثلا، والدليل الشيء الآخر الجزء الآخر أو الشرط الآخر دليله لفظي. إذن يتقدم ما يكون دليله لفظيا لا محالة، يتمسك بإطلاقه بلا معارض، فإن الدليل الأول آثر الشمول لحال الإضطرار وعدم التمكن من إن، فيتعين هذا في السقوط دون الآخر. فلو خرجنا في محل الكلام أن الاستقرار لم يدل دليل على وجوده إلا الإجماع، فلو ناقشنا في أدلة وجود الاستقرار مثلا وقلنا إن هذه الروايات لا دلالة فيها على وجوب الاستقرار، فإنما الدليل عليه هو الإجماع، القدر المتيقن إنما هو غير مورد دلالة الأمر بينه وبين ترك القيام، فيتقدم القيام لا محالة لقصور الدليل، يعني دليل وجوب الاستقرار. وإذا فرضنا أن الدليل على كل واحد منهما دليل لفظي، فإذا كان دلالة أحدهما بالإطلاق ودلالة الآخر بالعموم يتقدم العموم على الإطلاق لا محالة، على ما تقدم في بحث التعادل والترجيح وفي بحث الوجوب المقدمة في الواجب المشروط. قلنا إن العموم بما أن دلالته لفظية ودلالة الإطلاق على التريان والشمول مبنية على مقدمات الحكمة فهذه تكون قرينة على التقييد دون العجل فما له العموم يتقدم على الإسلام وإذا فرضنا أن كل منهما هو الغالب الإسلام كما هو الغالب هنجين يسقط الإسلام قانعاً لعدم الترجيح وينتهي الأمر إلى الأصل العملي بما أننا نعلم بالوجوب في الجملة يعني لا نحتمل سقوطهما معا فيدور الأمر بين التعيين والتخييف أن يكون أحدهما معينا أو يكون المثلث مخيرا بينهما مقتضى أصالة البراءة عن التعيين والتخييف ولا تصل النوبة إلى الاحتياط وتكرار الصلاة على ما ذكره الماتن وغير الماتن في غير مورد على ما ترجي منها ما إذا دال الأمر بين الصلاة ماشيا والصلاة جالسا حكم قدس الله نفسه بلزوم التكرار لا وجه لذلك التكرار فرع العلم الإجمالي بوجود أحدهما لا بعينه هذا يقتضي التكرار لأننا لا نعلم بالواجب أحدهما بالخصوص واجب وحيث إنه مردد بين أمرين فلا بد من الاحتياط من جهة العلم الإجمالي ولكن أين لنا علم الإجمالي الذي نعلم أن هذا وذاك واجب ما التمكن منهما ما التمكن منهما ومع العجز نفترض أن يكون الواجب هو الجامع بينهما ولا يكون هذا ولا الآخر واجبا بخصوصه ومقتضى الأصل والبراءة عن خصوصية كل منهما فالحكم هو التقييد هذه كبرى المسألة وأما بحسب الصغرى تدقيق هذه الكبرى على الصغرى إلى دار الأمر بين أن يسلي قائما ولكن بغير انتصابين أو يسلي جالسا مع الانتصاب مقتضى دليل وجوب القيام أنه يجب القيام ومقتضى دليل أنه لا صلاة بول رسول الله صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يقم صلبه وهكذا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام والسند ما اعتبرون لا صلاة لمن لم يقم صلبه مقتضى الإسلام أن إقامة الصلب واجبة ومقتضى دليل وجوب القيام في الصلاة أن القيام واجب فيدور الأمر بين أن يصلي قائما بغير انتصاب منحنيا ظهره أو مائلا إلى أحد الجانبين من اليمين أو اليسار فلا يكون منتصرا في الصلاة إذا دار الأمر بينهما مقتضى الإسلام في كل منهما هو السقوط والنتيجة كما ذكرناه والتخييف ولكن يتقدم القيام في خصوص المقام في خصوص المثال ويجب عليها أن يصلي قائما وذلك لتقييد وجوب الصلاة جالسا فعدم التمكن من القيام في عدة من الروايات قيد انتقال الأمر إلى الصلاة جالسا بما إذا لم يتمكن من القيام وهي عدة روايات منها صحيحة الجميل التي ذكر في آخرها أنه إذا قضي فليقم أو ولكن في نسخة الكافي ولكن إذا قضي فليقم رواه محمد بن يعقوب والشيخ قدس الله أسرارهما لكن مع الاختلاف في هذه الكلمة ولكن في الكافي ولكن إذا قضي فليقم يسأل الإمام عليه السلام بل من الذي لا
نشان مرا شوی یا دماغی جان داری خدا هایی که از کنه دیگه من از کجا بیده از کنه بیده شد
اصلا کلاس نزدیم بهشون. بله بله پیدا ما چون پیداش نگردیم تصویر آقا جعفری نیست، تصویر خودم است که عدد را اشتباهی نوشتم ظاهرم. حالا از این کلا کریم بله 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 آسان که عدت من از روایات ذکر هازل معنا و اوزه ها دلالتن سیعت و جمیل کما ذکرنا رواه الشیخ توسی قدس الله نفسه و رواه محمد بن یعقوب و روایات الوارده فی تفسیر قوله تعالی الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم ذکر المستحیح یصلی قائما و المریض یصلی جالسا و ما هو اضعف من ذلك یصلی علی جنبه. فالمستفاد من هذه الروایات ان الصلاة قائما يتقدم على الصلاة جالسا ولو فرضنا انه لم يتمكن من بعض خصوصيات القيام فيتقيد قوله عليه صلى الله عليه واله لا صلاة لمن لم يقم صلاة يتقيد بالمتمكن من ذلك واذا لم يتمكن يسقط الوضوء بهذا. ومما يدل على هذا بالخصوص ما ورد في الصلاة في السفينة يسأل الإمام عليه السلام عن المصلي في السفينة يصلي وهو لا يتمكن من القيام يسأل أنه هل يصلي جالسا؟ قال عليه السلام يصلي قائما منحنيا ظهره. فكأنه قال هذا النبي متخيلا أنه يعتبر الانتصاب في القيام بحيث أنه إذا لم يتمكن من ينتقل الأمر إلى الصلاة جالسا. فقال الإمام عليه السلام يصلي قائما منحنيا ظهره وهذا نفس في خصوص المولد. ذلك الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقين وزوايته سيئة. عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام كأنه يريد القيام مع الإنساب يسلي فيها وهو جالس يومي أو يسجد. قال عليه السلام يقوم وإن حنى زهره يقوم وإن حنى زهره. فالرواية صريحة في المدعاء بأن المصلي إذا تمكن من القيام ولو بغير إقامة الصلب من حناء زهره يتقدم هذا على الصلاة جالسا. وإذا فرضنا أن الأمر دار بين الصلاة قائما والصلاة متركان بغير استقلالين لا يمكنه الاستقلال في الصلاة فلا بد من أن يتركع على شيء من جدار أو أسن أو غير ذلك فيسلي أو يسلي جالسا أيضا يتقدم القيام بلا إشكال. وذلك أولا لأن دليل وجوب الاستقلال على القول بوجوبه إذا قلنا بأن الاستقلال غير واجب كما هو الظاهر وتقدم الكلام فيه فالأمر واجب. وإذا قلنا بوجوب الاستقلال في الصلاة الدليل من الأول مقيد بالتمكن وبحال الاختيار فإن أمدت الدليل على ذلك إنما كان صحيحة ابن سنان وموثقة عبد الله بن بشير وكل منهما مقيد بالتمكن والاختيار. ففي صحيحة ابن سنان منع عن الاستناد إلى خمر أو حاج ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا. وفي موثقة عبد الله بن بشير
سأل الإمام عليه السلام عن التوكل على أسن أو حائط، قال عليه السلام: ما بلغ أبوك هذا بعده؟ فيعلم من ذلك أنه إذا شاب وبلغ من السنجن تجار لا يتمكن من الاستقلال لا بأس بالتوكل على الأسى على الحائط. قد نلي من الأول مقيد بذلك، ولو فرزنا بفرز المهال، لو فرزنا أن هناك دليلا مطلقا وقفعنا النظر عن صريحة ابن سنان ومبسكة ابن بشير، يجري فيه ما تقدم من أن الصلاة جالسا بحسب الروايات كأمدتها صريحة الجميل مقيدة بعدم التمكن من القيام. إذا قريه قول ولكن إذا قريه فليقوم. فالمستفاد من هذه الصريحة أن مرتبة الصلاة جالسا مقدم يعني مؤثر عن الصلاة قائما، لما التمكن من الصلاة قائما لا تصل النوبة إلى الصلاة جالسا. وإذا جال الأمر بين الصلاة قائما والصلاة بدون استقرار، إذا صلى جالسا يصلي مع الاستقرار، وإذا صلى قائما لا يتمكن من الصلاة مع الاستقرار. قد يفرز الكلام الاستقرار المقابل للاضطراب، وقد يفرز الكلام في الاستقرار المقابل للماشي. طارة أنه إذا صلى فهو واقف في مكان، ولكنه يصلي مضطربا وغير مستقر، لكنه إذا صلى جالسا صلى مستقرا. يفرز الكلام في ذلك. إذا قلنا إن الدليل بدون الاستقرار هو الإجماع فالأمر ظاهر، وقلنا إنه لا يستفاد وجوب الاستقرار من الروايات، وإنما الإجماع قام على وجوب الاستقرار في مقابل الاضطراب، والإجماع دليل لبني يقتصر فيه على المتيقن وهو غير هذه الصورة، فيتعين القيام جزما. وإذا قلنا إنه يستفاد من الروايات مثل قوله عليه السلام: يتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة على ما تقدر، والدليل لفظي، فيستفاد وجوب الاستقرار من دليل لفظي أيضا يتقدم القيام لصحيحة الجميل وغير صحيحة الجميل. من تقدم الصلاة قائما بأي مرتبة كانت على الصلاة جالسا، فالصلاة قائما فتقدم ولا بد من اختيار القيام. وإذا فرزنا أن الأمر دار بين الصلاة قائما ماشيا، يعني الاستقرار في مقابل الماشي، والصلاة جالسا، هذا الذي احتاط الماتن فيه قدس الله نفسه فيما يأتي في الفروع الآتية احتاط بتكرار الصلاة. إذا دار الأمر بينهما، يعني لا يتمكن من الصلاة قائما وهو واقف، بل لا بد له من الصلاة ماشيا أو أنه يصلي جالسا، فهل يتقدم الصلاة قائما ماشيا أو يصلي جالسا؟ اختار جماعة ولعله نسب إلى المشهور أن الصلاة جالسا تتقدم على الصلاة ماشيا. ذكر بعضهم وهو المحقق الهمداني قدس الله نفسه في مصباح الفقيه أيضا هذا، يعني حكم بتقدم الصلاة جالسا على الصلاة قائما، بدعوى أن الاستقرار بهذا المعنى مأخوذ في مفهوم القيام لا بمعنى أن القيام لغتان أو تلغى، يعني في الاصطلاح اسم لذلك، وما يكون فاقدا للاستقرار ليس القيام لا هذا، لأن معلوم أن القيام لا يعتبر فيه الاستقرار وعدم الماشي، بل الماشي أيضا قائم يمشي، بل يدعي الانصراف بمناسبة الحكم والموضوع في خصوص الصلاة. الصلاة أنها عبادة بحسب الارتكاز لا بد من أن تقع حال الوقوف، فالوقوف مقدم للقيام انصرافا، فإذا لم يتمكن من القيام واقفا فهو فاقد للقيام، لا يتمكن من القيام، إذا ينتقل الأمر إلى الجلوس، لأن كل من لا يتمكن من الصلاة قائما يصلي جالسا، وهذا غير متمكن من الصلاة قائما. بعدما قلنا بأن الوقوف دخيل في مفهوم القيام انصرافا، فأدلة القيام في السلام منصرفة إلى القيام مع الوقوف لا القيام مع الماشي، فعلى ذلك يتقدم الصلاة ماشيا جالسا على القاعدة لأنه لا يتمكن من القيام. وهذه الدعوة لا نعرف لها وجها أصلا، خصوص الصلاة نعم حال الاختيار يعتبر الوقوف كغير الوقوف من القيود المعتبرة في القيام من الانتصاب والاستقرار والاستقلال. لا يزيد الوقوف على شيء مما تقدم بحسب الانصراف العرفي. وسئل الإمام عليه السلام عن الصلاة ماشيا، تقدم الكلام في هذه الرواية في بحث الاستقرار، قال عليه السلام يكف عن القراءة حين الماشي، فهذا قيد زائد فاعتبر في الصلاة بمقتضى الرواية، وأن يكون المصلي لا بد من أن يكون واقفا في مكانه، ولكن قيد اختياري، ولذا في النافلة لا يعتبر ذلك جزما وهو قائم يصلي قائما. فالانصراف لا نعرف له وجها، إذن يجري في هذا ما ذكرناه فيما تقدم، يعني مقتضى صحيحة جميل وغير صحيحة جميل من الروايات تدلنا على أن الصلاة جالسا وظيفة من لا يتمكن من القيام، يعني هذه التيار حاكمة على كل ما ذكر من القيود. من لا يكون متمكنا من القيام الصلاة جالسا وظيفة مثل هذا الشرط، إذن لا ينتهي الأمر إلى الصلاة جالسا مع التمكن من القيام حتى مع عدم الوقوف وفي حال المشي. فالأزهار وتعين ذلك، أما تكرار الصلاة الذي ذكره الماتن قدس الله نفسه إذن لا نعرف له وجها، فإنه فرع العلم الإجمالي بوجود أحدهما بخصوصه. نعلم أن الواجب إما هو خصوص الصلاة قائما أو الصلاة جالسا، بحيث إنه لا طريق لنا إلى التعيين فلا بد من التكرار. أين لنا هذا العلم الإجمالي؟ بل مقتضى القاعدة تقدم القيام فيجب عليه الصلاة قائما حال الماشي. وإذا دار الأمر بين الصلاة قائما مع التفريج الفاحش والصلاة جالسا، هنا أيضا ذكر قدس الله نفسه تقدم الصلاة قائما على الصلاة جالسا. قدس الله نفسه التفريج الفاحش فيما تقدم إلى قسمين، تارة تفريج يسبق معه القيام، وأخرى تفريج لا يسبق معه القيام، لا يقال إنه قائم، بل هذه هيئة أخرى قبال هيئة القيام، ولا يكون هذا داخلا في مفهوم القيام. أما القسم الأول التفريج الفاحش الذي يسبق معه القيام، فقد حكم قدس الله نفسه بجوازه اختيارا، فكيف بما إذا دار الأمر بينه وبين الصلاة جالسا حتى مع الاختيار جائز، لو تمكن من القيام العادي يجوز له التفريج بين رجلي تفريجا فاحشا إذا سبق معه القيام، فليس هذا من موارد الدورات. وإذا أراد بالتفريج الفاحش التفريج الذي لا يسبق معه القيام، يعني القسم الآخر، كيف يمكن أن يقال إنه يتقدم على الصلاة جالسا ليس هذا من القيام، بل هي هيئة أخرى غير القياس، كيف يمكن القول بانتقال الامر الى هذه الهيئات مع انها لا تدخل تحت ايمان القيام، وزعم ان هذا اقرب الى القيام، فيجد بقاعده الميسور هذا من قبيل الاجتهاد في مقابل الناس، لان النصوص قد دلت على ان من لا يتمكن من القيام وظيفته الصلاه جالسا، منها الروايات المفسره للآية المباركة الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، الصلاة على هذه الأقسام وعلى هذه الظروف، هذه الصلاة لا تكون مع القيام ولا مع الجلوس، بدعوى أن هذه الهيئة أقرب إلى القيام من الجلوس، هذا من الاجتهاد في مقابل الناس على أن قاعدة الميسور كما ذكرنا غير مرة لم تثبت هذه القاعدة، ولو تمت لا تفيدنا في المقام، فإن النصوص قد دلت على وجوب الصلاة جالسا لمن لم يتمكن من الصلاة قائما، والمفروض أن هذا الرجل لا يتمكن من الصلاة قائما، وهذه الهيئة ليست بهيئة قيام على الفرد، فهو غير متمكن من القيام، فوظيفته الجلوس بمقتضى تلك الروايات، ففي هذه الصورة يتقدم الصلاة جالسا على الصلاة مع التفريج الفاحش، وأما التفريج الفاحش الذي يسبق معه القيام فهو جائز اختيارا، ليس من موارد الضرر كما تقدم الكلام فيه.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد يدور الآن بين أصل القيام وبين الخصوصيات المعتبرة في القيام من الانتصاب والاستقلال والاستقرار، ذكرنا أنه زادان الأمر بين القيام والاستقرار أو بين القيام والاستقلال، قدم القيام لا محالة على ما تقدم، وإذا دال الأمر بين القيام والانتصاب قلنا يتقدم القيام ولا ينتقل الأمر إلى الصلاة عن جلوسين، وذلك لأن صحيحة جميل وغير هذه التنزيهة من الروايات الواردة في أن الجلوس وظيفة من لا يتمكن من القيام تدل على تعين القيام غير كان بغير انتصابه، وهذه الصحيحة وغيرها تكون حاكمة على دليل اعتبار الانتصاب. بيان الحكومة أن دليل الانتصاب لا صلاة لمن لم يقم صلاة، إنما اعتبر الانتصاب بالقيام أو الجلوس بحسب اختلاف المكلفين في حالاتهم، فمن يصلي قائما يصلي منتصبا، ومن يصلي جالسا يصلي منتصبا، على ما هو المعروف من اعتبار الانتصاب في القيام والجلوس معا. وأما بالنسبة إلى المستجع أو المستلقي فلا يعتبر فيه الانتصاب معلوم ناجع، وهذا هو الصحيح، يعني دليل الانتصاب كما يشمل حال القيام يشمل حال الجلوس أيضا، فهذه الصحيحة الدالة على إثبات الانتصاب لا ينظر إلى وظيفة المكلف وأنه القيام أو الجلوس، بل أوجب الانتصاب على من يجب عليه القيام، وأوجب الانتصاب على من يجب عليه الجلوس،
كل مكلف بحسب حاله فليس هذا ناظرا الى وجوب القيام او الى وجوب الجلوس بل هو يثبت وجوب الانتساب على اختلاف حالات المكلف كل بحسبه فمن وجب عليه القيام يجب ان يكون قيامه عن انتسابه ومن وجب عليه الجلوس وجب عليه الانتساب عن جلوسه فهذا يعني دليل وجوب الانتساب لا يعين وظيفة المكلف وأنه الجلوس أو القيام بل لا بد من استفادته من دليل آخر وبما أن وظيفة المكلف عند التمكن من القيام هو القيام على ما تقتضيه صحيحة جميل وغيرها فهذا مكلف بالقيام لا بالجلوس إذن دليل وجوب الانتساب لا يكون له موضوع لعدم القدرة المفروض أن شرائط الثلاث أو أجزائها كل منها مشروط بالقدرة لعند العبد يسقط فهذه الصحيحة يكون ناظرا إلى موضوع دليل وجوب الانتساب ويعين أن وظيفة هذا الشخص هو القيام وعلى ذلك فهو غير قادر على الانتساب وليس هذا الدليل معينا لوظيفة الشخص وأنه القيام أو الجلوس لينتقل الأمر إلى الجلوس هذا تقرير الحكومة فدليل الانتساب رفقة الكلام أن دليل الانتساب إنما ينظر إلى حالات المكلف كل بحسب ما يقتضيه تكليفه إذا كانت وظيفة المكلف عن ثلاث أم قيامين فوظيفته إقامة صلبه في القيام وإذا كانت وظيفته الجلوس فهو مكلف بالانتساب حال الجلوس لأما أن الوظيفة أي شيء هذه الرواية وغير هذه الرواية غير ناظرة إلى ذلك إلى تعيين وظيفة المكلف من القيام أو الجلوس فصحيحة الجميل بليان في موضوع هذه الصحيحة فهو الجلوس إذا صلى جالسا يجب عليه أن يقيم صلبة ولكن لا يجب عليه الصلاة جالسا لأنه قادر على القيام وقوله عليه السلام ولكن إذا قضي فليقم يعين القيام في حقه فيسقط اعتبار الانتساب لعدم التمكن منه هذا ملخص في كلامنا فيما تقدم بقي الكلام فيما إذا دال الأمر بين خصوصيات القيام في أنفسها لا بين القيام والخصوصيات القيام المكلف متمكن منه لكن بالنسبة إلى خصوصيات القيام لا يتمكن من جميع الخصوصيات المعتبرة في الثلاث إذا دال الأمر بين التقييد الفاحش وبين الانتصاب أو الاستقلال أو الاستقرار تقدم في كلامه قدس الله نفسه أن التفريج الفاحش يعتبر عدمه باعتبار أن القيام لا يسقط معه فإذا دار أن لا يكون قائما يعني أن يفرج تفريجا فاحشا لا يسقط معه القيام أو أن يقوم غير منتسبين أو غير مستقلين أو غير مستقرين ومعلوم أنه بالنسبة إلى الاستقلال والاستقرار بالنسبة إليهما يتعين سقوطهما لا يسقط أصل القيام فيقوم غير مستقرين أو غير مستقلين أما بالنسبة إلى الاستقلال فقلنا أنه أصلاً ليس بواجب وأما بالنسبة إلى الاستقرار فإن كان دليله الإجماع بل فظاهر وعلى تقدير أن دليله دليل لفظي الاستقرار كقوله عليه السلام يتمكن في الإقامة كما يتمكن في السلام الزن يتقدم القيام على ذلك. أصل القيام هو معتبر في الصلاة، يعني لا يرفع عن القيام باعتبار أنه قيد معتبر هذا الاختيار فيسقط عند التمكن. فإذا دار الأمر بين أن يفرج بين رجليه على نهر لا يسقط معه القيام، أو أنه بل يصلي قائما ولكن يكون قيده ساقطا من الاستقلال على الاستقرار، لا محالة يسقط القيد يسقط، وأما القيام فيكون محفوظا. وإذا فرضنا أنه دار الأمر بين التخريج الفاحش وبين الانحناء إلى أحد الجانبين، يعني لا يكون مقيما صلبا، أو يصلي منحنيا ولا يقيم زهره، ذكر قدس الله نفسه أنه يختار ما هو أقرب إلى القيام. هكذا ذكر الماتين، أي من الحالتين من التفريج الفاحش أو من الميل إلى الجانبين أو الانحناء إذا كان أقرب إلى القيام يختار هذا. فهذا الذي أفاده قدس الله نفسه مبني على الأخذ بقاعدة الميسور، حيث إنه لا يتمكن من القيام فيختار ما هو أقرب إلى القيام بقاعدة الميسور، وهذا لا يتم في المطاف ولو قلنا بتمامية قاعدة الميسور في نفسها ولم نقل بها على تدبير تماميتها في المطاف لا يتم. وتفسير الكلام أنه قد يفرض صدق القيام على أحدهما دون الآخر، يعني يدور الأمر بين التفريج بمرتبة لا يسقط معها القيام، ولكن الميل إلى أحد الجانبين أو الانحناء على نهر يسقط معه القيام، انحناء قليل أو ميل إلى أحد الجانبين ميل قليل، فلا أشكال في أن الأخيرين يتقدم على الأول، يعني على التفريج، فإنه مع التفريج لا قيام على الفرد ومع الميل إلى أحد الجانبين أو مع الانحناء القيام بل متحقق. فدليل وجوب القيام يقتضي تعين اختيار أحد هذين الأمرين. وإذا فرضنا أن الأمر انعكس كان التفريج بمرتبة يسقط معها القيام، ولكن الانحناء بمرتبة لا يسقط معه القيام، كما إذا وصل إلى حد الركوع مثلا أو الانحناء كذلك، انحنى بمقدار يشبه القوس ولا يسقط معه القيام، حينئذ لا محالة يتقدم الأول، فإنه قيام لهذا ليس بقيام. وإذا فرضنا أنه لم يسقط القيام لا على هذا ولا على ذات، كما لأنه هو مفروض كلامه بل الظاهر هو ذلك، فإنه قدس الله نفسه ذكر أنه يختار ما هو أقرب إلى القيام، فمفروض كلامه أن القيام لا يسقط على هذا ولا على ذات، فهو يختار ما هو الأقرب إذا قال الأمر كذلك. التفريج بمرتبة لا يسقط معها القيام، الانحناء أو الميل إلى جانبين بمرتبة لا يسقط معه القيام، حينئذ هو عاجز عن القيام على الفرد، فيشملهم أدلة تعين الجلوس لمن لا يتمكن القيام. كيف يمكن العمل بقاعدة الميسور في مقابل الناس؟ والنصر قد دل على أن المكلفين إذا تمكنوا من القيام يصلون قائمين، وإلا يصلون جالسين، وإلا مستلقيان أو مستجعان على ما يأتي. كيف يمكن الأخذ بقاعدة الميسور فيقال يصلي في حالة هي أقرب إلى القيام، مع أنه ليس من الصلاة قائمان ولا من الصلاة جالسان؟ والآية المباركة دلت على انحصار الوظيفة في هذه الأمور الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وليس هذا المصلي مصليا قائما ولا قاعدا ولا على جنبه هذا قسم آخر فالأخذ بقاعدة الميسورة المقام واختيار ما هو أقرب إلى القيام في مثل ذلك اجتهاد في مقابل النفس والنفس قد دل على تعين الجلوس فوظيفته الصلاة جالسا وإذا فرضنا أن كل منهما يسبق عليه القيام يعني التفريج ليس بمرتبة لا يسبق معه القيام بل هنا أيضا جالس على الميل إلى أحد الجانبين بمرتبة نقتل يسبق معها القيام ولكن قائم منهني أو قائم مائل إلى أحد الجانبين معلوم أن التفريج يتقدم يعني لا بد من أن يصلي مع التفريج فإنه يسبق معه القيام دليل وجوب انتصاب الصلب لا صلاة لمن لم يقم صلبه هذا الدليل يؤيد التفريج بعد ما كان قائما وقلنا إن التفريج لا مانع منه حال الاختيار أيضا فالنم أما إذا دال الأمر بينه وبين ترك جزء أو شرط آخر فمع صدق القيام عليهما معا يتعين أن يصلي مع التفريج مع عدم الصدق يتعين الصلاة جانبا إذا صدق على أحدهما دون الآخر تعين ذلك هذا فيما إذا لم يتمكن من الجمع بين هذه الأمور يعني التفريج وبقية الأمور وأما الصلاة الباقية الانتصاب والاستقرار والاستقلال إذا دال الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار أو الاستقلال هل يتقدم تركهما ترك الأخيرين يعني يعتمد فيصلي منتسبا أو يصلي منتسبا غير مستقر والوجه بذلك أما بالنسبة إلى الاستقلال إذا قلنا بعدم وجوب الاستقلال فالأمر ظاهر وإذا قلنا بوجوب الاستقلال كما ذكره بعضهم فلأن مقتضي وجوب الاستقلال قاصر من الأول عمدة الدليل على ذلك كان صحيحة ابن سنان ومرسلة ابن بشير في كل منهما قيد وجوبه على تقدير الوجوب لم يكن متمكنا من الاستقلال جاز ففي صحيحة ابن سنان قال عليه السلام إلا أن تكون أو يكون مريضا وفي المرسلة قال ما بلغ أبو شهازا بعد أو ما يقارب هذه الجملة فالدليل من الأول قاصر وأما إطلاق دليل لا صلاة لمن لم يقم صلبة والمفروض أنه متمكن من إقامة الصلب بل يتقدم هذا على ذلك يعني بلغ هذا الشخص الذي لا يتمكن من الصلاة منتسبا لا يتمكن بغير الاتكاف على حائط أو حسن أو غير ذلك بلغ هذا الحد أو أنه مفروض مريض مثلا فيصلي غير مستقل أما بالنسبة إلى الاستقرار الأمر أيضا كذلك إذا قلنا بأن دليل الاستقرار والإجماع فالأمر ظاهر وأن الإجماع لا يشمل مثل المقام مثل جدران الأمر بينه وبين غيره فالمقتضي قاصر فيتعين الانتصاب بغير استقرار يصلي منتسبا غير مستقر وإذا قلنا بأن الدليل لفظي مثل قوله عليه السلام يتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فعلمنا من ذلك علمنا من ذلك أن الاستقرار معتبر في الصلاة، فلا بد أن لا يكون المصلي مستردا، أي لم يتقدم الاستقرار. يصلي عليه قال الكلام في الانتصاب، يتقدم الانتصاب يصلي منتصبا وإن كان غير مستقر، لذلك لنفي الصلاة عن ذلك، لا صلاة لمن لم يقم صلبا، فهذا نفي لحقيقة الصلاة، وذاك قيد معتبر في الصلاة، إذا صدق عليه الصلاة يعتبر فيه الاستقرار، يتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، وبما أنه ينفي حقيقة الصلاة غاية الأمر مع التمكن، المتمكن من الانتصاب إذا صلى بغير انتصاب فلا صلاة له، فهذا ينفي حقيقة الصلاة وماهية الصلاة، فتبعا يتقدم على الدليل الآخر. الدليل الآخر اعتبار الاستقرار على فرض أن يكون هذه صلاة، على ذلك يعتبر أن يكون المصلي مستقرا، وأما إذا لم يكن صلاة فالاستقرار غير معتبر في غير الصلاة، وإنما هو معتبر في الصلاة، فبما أنه ينفي الموضوع وذلك يثبت الاعتبار فيما سبق عليه أنه صلاة، فيتقدم هذا الدليل على ذلك الدليل فيصلي منتصبا غير مستقر. وإذا فرضنا أن الأمر دار بين الاستقلال وبين الاستقرار، إما أن يصلي مستقرا ولكن غير مستقل، أو يصلي مستقلا ولكن غير مستقر، فناه كما قدس الله نفسه بتقدم الاستقرار على الاستقلال، والأمر كما ذكر، فإن الاستقلال إذا لم نقل بوجوبه الأمر ظاهر، وإذا قلنا بوجوبه كان دليل الاستقلال مقيدا لمن كان متمكنا من ذلك، قال ما بلغ أبو تهاجا أو إلا أن تكون مريضا، فالدليل قاسد، فيتقدم دليل الاستقرار يصلي مستقرا متركعا على أثر أو غير أثر. هذه جميع الفروق التي ذكرها قدس الله نفسه فيما إذا دال الأمر بين ترك قيد من قيود القيام على اختلافها، يعني هذه القيود الثلاث، الثلاثة الانتصاب والاستقلال والاستقرار. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن من لم يكن متمكنا من القيام أصلا، لا كلا ولا بعدا، حتى ما كان منه بصورة الركوع، لم يتمكن من القيام حتى إلى هذا الحد، وظيفته أن يصلي ذلك. المستفاد من عبارته قدس الله نفسه أن من كان متمكنا من الصلاة قائما ولو كان انحناؤه إلى هذا الحد وجب عليه الصلاة قائما، لقد علم ما فيه مما ذكر الله في هذا اليوم وسابقا، وقلنا إن الراكع لا يصدق عليه أنه قائم، هذه هيئة في مقابل القيام لا أنه من أفراد القيام، فإذا دار الأرض بين أن يصلي جالسا وأن يصلي على هيئة الراكع، يعني يكون منحني الذهن إلى مرحلة الركوع، ليس هذا بقائمين، إذا صلى والحال هذه لا يسر عليه الصلاة قائمان ولا يسر عليه الصلاة جالسان، بل وظيفة هذا الشخص يعني زادال الأمر، يعني من طوريات ما تقدم في هذا اليوم، يدور الأمر بين أن يصلي على حالة لا يسر معها القيام وأن يصلي جالسان، يتقدم الصلاة جالسان إذ لا أثر لقاعدة الميسور في المقام، حتى إذا قلنا بتمامية القاعدة فإن الناس قد دل على تعين الصلاة جالسان عند عدم التمكن من القيام. نعم، لو خرجنا أن هذا الرجل يسر عليه القائم وإن كان على هيئة الراكه كما إذا فرضنا أن خلقته من الأول كذلك من الأول خلق مهلي الزهر وهو على هيئة الراكه يتلو عليه القائل أو فرضنا أنه لوجع الزهر ونحو ذلك هو مهلي الزهر فإذن يتلو عليه أنه قائم قيام هذا الشهر إنما هو بهذه المرتبة إذا كان مثله تعين عليه الصلاة قائما لأنه يتلو عليه القيام وأما من كان قيامه قياما عاديا متعارفا ولكن لعارض من العوارض لا لرجع الزهر ونهجه كما إذا فرضنا أنه في مكان من جهة السب من جهة نزول السب لا يتمكن من الصلاة قائما أو لأنه مورد للخطر مثلا إذا صلى قائما فدار الأمر بين أن يصلي على حالة الركوع أو يصلي جالسا وهذا لا يسقط عليه القيام في حقه المتعين في حقه أن يصلي جالسا ونتكلم إن شاء الله يعني فيما يتعلق بذلك فيما بعد إن شاء الله.
Lay back, Lord.